السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك، واهدنا اللهم لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، وولي على مصرنا الأصلح، إنك ولي ذلك والقادر عليه. النهاردة ختام الأسبوع 16/5، استفتاءنا: هل تتوقع حدوث تزوير يؤثر في الترتيب الحقيقي لمرشح الرئاسة؟ هل تتوقع حدوث تزوير يؤثر في الترتيب الحقيقي لمرشح الرئاسة؟ نعم، لا، لا أدري. الفقرة الأولى هيكون معانا الدكتور محمود غزلان، المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين، في رؤية جماعة الإخوان المشهد والهجوم اللي بيتعرض له الإخوان وحظوظ المرشح الدكتور محمد المرسي. الفقرة الأخيرة هيكون معنا الأستاذ محمود سلطان، رئيس تحرير جريدة المصريون، في المسكوت عنه في برامج مرشحي الرئاسة. مما لا شك فيه ان احنا النهاردة كان المفروض يكون معنا الأستاذ علي القطان، الرجل الذي قال لحسني مبارك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله. يعني حصل ظروف، وان شاء الله هيكون معنا الأسبوع الجاي، هنستكمل بعد يوم الحد. هيكون طبعا الدعاية الانتخابية للمرشحين وظهورهم على الإعلام هيكون آخر الحد، هنتقابل معاه إن شاء الله الأسبوع الجاي نستكمل حوارنا معاه، وهنحاول برضو بعد يوم الحد هنفك شوية الفقرات ونحاول نتكلم في مشكلات بعض الناس والأزمات عشان نخرج من قالب السياسي. إن شاء الله أملنا في ربنا كبير، إن ربنا سبحانه وتعالى يوفق القائمين على أمور الانتخابات، إنه يكون فيها نوع من أنواع الشفافية والوضوح، وإن إشاعات التزوير ساعات بيبقى فيه مردود نفسي للكلام اللي بيتقال عن إشاعات التزوير. وده هيخلينا نقول أول خبر معانا النهاردة إنه تنطوي القوات المسلحة ستؤمن الانتخابات وسنقدم نموذجا للشفافية. أنا بتمنى إن انتخابات الرئاسة تكون زي انتخابات مجلس الشعب بالضبط. حصل تجاوزات خروقات، لكن كان شيء طبيعي في أول انتخابات لمجلس الشعب بعيد عن الحزب الوطني الديمقراطي وعن قبضة أمن الدولة والقبضة البوليسية لوزارة الداخلية. لكن في النهاية بنتمنى زي ما مشير طنطاوي قال ان احنا نقدم نموذج للشفافية، لان نواب الإخوان الحقيقة عندي على بوابة الأهرام يتهمون العسكري بدعم شفيق ويحذرون من العبث ببيانات الناخبين. اي حد اكتشف انه في شيء هيبقى مثلا حالة من حالات ممكن يبقى فيها تزوير، زي الإخوة اللي بعتوا امبارح على الفيس بوك وقالوا لنا انه في بطاقات لاموات ما زال اسمائهم مدرجه في كشوف الناخبين، ارجو ان احنا نتواصل مع بعضينا ونبعت الكلام ده موثق، ارجوكم مش من على النت، موثق بالاصول، لان اي حد هيبعت لي صور او من على النت طبعا على طول مباشره الاطراف الاخرى هتتكلم عن ان ده فوتوشوب، والفوتوشوب في البطايق سهل قوي ان انا اقدر اعمل بطاقه واحط فيها اي حاجه. ده كان الخبر الأول معانا. الخبر الثاني: النور يطالب الإخوان بسحب مرسي ودعم أبو الفتوح لمواجهة شفيق. حزب النور السلفي طالب حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان بسحب الدكتور محمد مرسي المرشح لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها 23-24 مايو الجاري، ودعم الدكتور عبد المنعم الفتوح. معانا الدكتور أو الأستاذ عبد الله بدران، عضو مجلس الشعب. السلام عليكم أستاذ عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ خالد.
أستاذ عبد الله، هل هذا الطلب منطقي في هذا الوقت؟
أنا حضرتك أنا لم أراجع مصدر الطلب ده غير عبارة عن نقل عن اليوم السابع. أنا لما
ما احنا بناء إن مكتوب إن الدكتور يسري حماد قال نطالب الإخوان المسلمين بسحب الدكتور محمد مرسي ودعم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح لمواجهة أحمد شفيق. انا هتصور سيناريوهين: ان الخبر كذب، لانه احنا عارفين ان الجرائد في بعضها بيكتب اخبار كذبة، لكن بتصور لو ان هذا الخبر صحيح، هل بتتصور انه منطقي ان انا اجي قبل الانتخابات بتسعة ايام واقول لجماعة الاخوان وهي بقى لها شهرين بتدور في كل المحافظات اسحبوا مرشحكم لدعم الدكتور عبد المنعم الفتوح؟
والله لو اعتبرنا الافتراض الثاني اللي حضرتك بتقول عليه، وان كنت برجح الافتراض الاول طبعا، لكن اعتقد ان هو يعني ما اعتقد ان هو يكون منطقي زي ما حضرتك بتقول، بس انا ارجح الاحتمال الاول ان هذا التصريح لم يسند لمصدر رسمي من حزب النور ولم نراجعه حتى الآن.
هل بترى أستاذ عبد الله يعني المسوغات التي على أساسها تم ترشيح الدكتور عبد المنعم الفتوح من قبل حزب كبير بيمثل ربع البرلمان المصري هو حزب النور، هل بتتصور ان المسوغات مقبولة لدى الشارع ولا احدثت انشقاقات وصدع في داخل التيار الاسلامي؟
والله حضرتك استاذ خالد الموضوع بتاع اختيار آلية اختيار ترشيح الدكتور عبد المنعم الفتوح من قبل الدعوة السلفية او حزب النور تم بناء على دراسة علمية واتخاذ مبدأ الشورى المطلق اللي بيسموها حتى يعني تجاوزا في الوقت الحالي مسألة الديمقراطية، والآلية اللي تمت بيها على مستويات الحزب الهيئة العليا للحزب والهيئة البرلمانية ثم رفع هذه التوصيات إلى مجلس شورى الدعوة السلفية المكون من 205 عضو الذي يشكل كافة محافظات الجمهورية فيها بكوادر العمل من الدعوة السلفية بهذه التوصية، ثم يتم اقتراع سري كامل بعد إتاحة الفرصة التامة لجميع المرشحين بعرض برامجهم بإرياحية تامة وطرح التساؤلات لكل مرشح على حدة بعد رفع التوصيات أو التقارير التي تمت قبل ذلك من قبل لجنة مشكلة من إدارة الدعوة السلفية ومن حزب النور بالسيرة وبالملخص لبرامج كافة المرشحين المحسوبين طبعا على التيار الإسلامي.
نعم.
وإعطاء كافة يعني كامل الوقت لدراسة هذه التقارير، ثم يتم بعد ذلك الاقتراع زي ما قلت لحضرتك.
طيب أنا عندي سؤال أستاذ عبد الله، وصلت فكرة حضرتك، عندي سؤال أخير أو لا، يعني بما تفسر انه مجموعة من قيادات الدعوة السلفية الكبار امثال الدكتور محمد اسماعيل المقدم حفظه الله، الدكتور سعيد عبد العظيم حفظه الله، الدكتور محمد يسري حفظه الله، الثلاثة اختاروا الدكتور محمد مرسي وهم من قلب الدعوة السلفية؟
ليس معنى اتخاذ مبدأ الشورى اللي قلت لحضرتك عليه والاختراع هو حجب اراء الاخرين، ولكن احنا بنقول ان مبدأ الشورى طالما اننا دخلنا في مرحلة اقتراع فتبقى القواعد الشورى، فما يلزم احد الخروج عن هذا القرار من باب الجمع. اما كون ان يكون فلا شك ان احنا ما بنقول ان حصول الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح لاكثر من 82% فمعنى ذلك ان هناك 18% لهم أصوات مختلفة عن ذلك، فليس معنى ذلك إن نحن نقول، لكن المبدأ العام إن ما يلزمش أحد من الخروج عن القرار، ومع كل الاحترام والتقدير للأصوات الأخرى التي تعطي أو ترى خلاف ذلك، لكن إحنا كقواعد لمبدأ الشورى مفروض إن هو ما يسعش أحد إلا الالتزام بالقرار كما ذكرت لحضرتك طالما أنه تم بهذه الأدوات وبهذه الكيفية، وإن المثال واضح برضو عند الطير الآخر.
نعم. وصلت فكرة حضرتك أستاذ عبد الله بدران. أنا آسف عود مجلس الشعب عشان أذان العشاء، هنطلع فاصل لأذان العشاء ونرجع نكمل حلقتنا، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. يعني خبر ليس موثوقا منه نهائيا، يعني انما انباء عن انه مجلس شورى العلماء النهاردة لما اجتمع في حقيقة الامر ما ايدوش مرشح بعينه، انما اوصوا بدعم اي مرشح اسلامي من الثلاثة موجودين على الساحة سواء الدكتور العوة او الدكتور ابو الفتوح او الدكتور محمد مرسي، الا ان بعض افراد مجلس شورى العلماء برغبة شخصية يعني أو بتأييد شخصي هيعلنوا عن دعمهم لبعض المرشحين. يعني في النهاية ما وصلني من معلومات وهنتأكد منها إن شاء الله إنه مجلس شورى العلماء لم يجتمع زي ما اجتمع المرة الأولى على اجتماع على تأييد الشيخ حازم صلاح وإسماعيل، إنما رفضوا تقريبا إن هم يأيدوا مرشح بعينه. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، كان غايب طبعا الشيخ أبو إسحاق ربنا يديله الصحة والدكتور جمال المراكبي عن هذا الاجتماع. الخبر اللي معنا تشريعية الشعب تقر أحقية المواطن في مقاضاة رجال الشرطة. أقرت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب اقتراح مشروع قانون مقدم من لجنة حقوق الإنسان بشأن تعديل بعض مواد القانون رقم 58 لسنة 37. تخيلوا بنعدل القوانين سنة 37. هتلاقي الناس اللي كانت عايشة 37 كلها ماتت مثلا، مش حد موجود خالص من اللي كان أصلا القوانين دي شرعت من أجلهم يعني. فبيعدلوا الإجراءات الجنائية رقم 50 رقم 150 لسنة 1950 الخاصة بجريمة التعذيب. معانا النائب علي قطامش عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب. السلام عليكم سعادة النائب.
عليك وبركاته أستاذ خالد.
إزاي حضرتك؟
ربنا يحفظك بنحييك وبنسمن جهدك وبندعي لك.
أستاذ علي، مش غريب شوية إن إحنا لسه بنتكلم في قوانين من سنة 37 بنعمل فيها تعديل دلوقتي؟
ما هو أنت المجلس ده من ضمن المهام الملقاة على عاتقه مسألة فلترة وتطهير البنية التشريعية كلها.
نعم.
البنية التشريعية كلها عايزة إعادة نظر.
طيب هل يا أستاذ علي قبل كده لو كان ضابط شرطة أساء إلي قبل الثورة بتكلم يعني، كان في القانون مش مسموح ان انا ارفع عليه قضيه؟
كان مسموح ترفع قضيه بس بموجب القانون القانون اللي معانا اللي احنا داخلين على
طيب ايه العور في القانون اللي حضراتكم بتعملوا تعديل عليه؟
ما كانش بيسمح لك برفع الجنحه المباشره. يعني احنا بنعدل القانونين، مش قانون، بنعدل القانون 58 لسنه 37 ده قانون العقوبات، وبنعدل القانون الاجراءات الجنائيه رقم 150 لسنه
950.
بنعدل في ده ثلاث مادات وفي ده مادتين. ففي النهايه الهدف في النهايه ان جرائم التعذيب لا تمر مرور الكرام كما كانت تمر، سواء التعذيب النفسي او التعذيب البدني ما تمرش مرور الكرام. يعني كان بيروح البني ادم باسم الشرطه او بيروح البني ادم امن الدوله او بيروح البني ادم اي مصلحه امنيه وموجهه لدول تحديدا يعني، فبينضرب وبتهان وبتعذب وفي النهايه ما يثبتش حاجه. كانت المشكلة في المادة 63 بتاع قانون الإجراءات، يعني هي دي كانت أكثر حاجة فيها مشكلة، إنها ما ادتش للمواطن اللي وقع عليه التعذيب حق رفع الدعوة وادتها للنيابة.
نعم.
فكانت النيابة بتتباطأ في رفع الدعوة أو بتحفظها بالكلية، يعني تتباطأ لحد ما آثار التعذيب تنتهي وعلى ما المواطن يتقدم
يبتدي يفوق من الغيبوبة اللي هو فيها.
يكون المسألة خلصت وما يقدرش يثبت حاجة قدام.
هل القرار ده تمت الموافقة عليه بالإجماع؟
تمت الموافقة عليه بالإجماع، حذفت الفقرة 3 من المادة 63 وحذفت حذف البند الثاني من المادة 232 بحيث إن في النهاية أصبح من حق أي واحد يقع عليه جريمة تعذيب إنه يتوجه مباشرة لقضية طبيعي بدون المرور على النيابه.
هل كان هناك ممثل عن وزاره الداخليه اثناء مناقشه القانون ده يا فندم؟
لا، احنا كان ممثل الحكومه المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشؤون التشريع هو اللي حاضر عن الحكومه،
انما وزاره الداخليه ما لهاش ممثل في هذا الامر.
هي لم تشعل لانه القانون ما اشارش لبتوع الداخليه تحديدا.
نعم.
هو اشار لجميع الرجال اللي لهم سلطه يقدر يوقع بقى إذا على الناس. يعني هو حتى في كلامه يقول لا يجوز ضد موظف عام او احد ضباط الشرطه، يعني
نعم.
موظف عام او ضابط شرطه، فما كانش خاصه بالشرطه لوحدهم، وان كانت معظم المخالفات دي بتقع من الشرطه بس.
شكرا جزيلا استاذ علي قطامش عضو اللجنه التشريعيه بمجلس الشعب. ابو العينين يتراجع عن اغلاق مصنع سيراميكا. احنا كنا امبارح اتكلمنا وقلنا انه ما ينفعش ان احنا نشرد اسر وناخد قرار سريع كده، وفي نفس الوقت برضو كنا بنطالب الطرف الآخر بأن يكون هادي شوية في التعامل مع أصحاب المصانع وخصوصا من رجال النظام السابق والحزب الوطني، لأن الموضوع ما هو سهل عليهم برضو أنه في يوم ليلة كان باور وفجأة مثلا حيلاقي عامل بيكلمه هدو راس تراس يعني. فعايزين برضو نوازن الأمور. فتراجع رجل أعمال محمد أبو العنين عن إغلاق مصنع سيراميكا كليوباترا منذ يوم الخميس وتشريد حوالي 6000 عامل، ووافق مع الساعة الأولى من صباح النهاردة على إعادة تشغيل المصنع عاجلا. معانا الأستاذ محمد مقلد مدير مكتب جريدة المصريين بالسويس. السلام عليكم أستاذ محمد.
ألو.
السلام عليكم أستاذ محمد.
سلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ محمد، يعني هذا التراجع جاء بناء على رغبة شخصية من رجل الأعمال محمد أبو العنين، ولا حصل ضغوط، ولا حصل مفاوضات؟
لا، هو حصل مفاوضات وقعد ما بين اعضاء مجلس الشعب والشورى عن السويس هنا، ومع طبعا ممثلين من العمال وبعض الشخصيات العامه اللي تدخلت في الموضوع في وزاره القوى العامله، وتم في النهايه الاتفاق ان هو يعيد فتح المصنع من ثاني، بس في شروط هو طبعا حاطها. الشرط ده لازال عقبه لحد دلوقتي، هو المصنع ما اشتغلش 100% عشان الامور تكون واضحه. هو قال اشترط ان في 29 من العاملين بيشترط انهم يتفرقوا عن بعض وياخدوا مرتباتهم كاملة تمام وما بقاش كلهم 29 في مكان واحد عايز يفرقوا.
هو حاسس ان التجمع دول عاملين عليه لوبي ضغط.
هو معتقد ان 29 دول هم اللي بيسيروا العمال ضده كل فترة لان اصلا الموضوع دوت مش من الايام دي. ده كل فترين يحصل نفس السيناريو بتاع ابو العينين ده ويقفل المصنع ويهدد ونفس الفيلم ده بيحصل تملي. فطبعا هو عايز ايه عايز يريح دماغه من القصص دي. وال29 اللي هو من وجهه نظره بيقول انهم بيسيروا العمال ان هو يبعدهم عن بعض وقال لهم ان انا هديكم جميع مرتباتكم وكل حاجاتكم كامله يعني مش هيبقى.
طب هل العمال وافقوا ولا حصل اعتراض؟
لازال لسه الامور لحد ما انا بكلم حضرتك دلوقتي لازال لسه في مفاوضات يعني.
لا انا مش قادر افهم يعني العمال المصنع يبقى شغال والامتيازات ماشيه بس هيحركهم في اماكن مختلفه بعيد عن بعض وممكن يبقوا برضه رافضين
بعيد عن بعض بحيث ما يجتمعوش مع بعض خالص. 29 قياده اللي انا بقول عامل اللي انا بقول لحضرتك عليهم دول لان هو معتقد ان هم السبب في ايه في كل اللي حصل في الفتره اللي فاتت دي.
نعم انما فعلا يعني المصنع اعاد تشغيله مره اخرى وشغال دلوقتي عادي.
بدا يشتغل ورديه منهم بدات تشتغل بس لازالت ايه يعني بنسبه 100% ايه اللي هيحصل بكره لسه الامور مش واضحه لحد وقتنا هذا لان لسه في تردد من بعض العاملين ان وافقوا على الشرط ده. بس انا بقول لحضرتك ان بنسبه 90%.
هل كان في حد من المجلس العسكري يا استاذ محمد موجود؟
المجلس العسكري
هل حد كان موجود من المجلس العسكري في الاجتماع مع رجل الاعمال محمد ابو العين من العمال؟
كان في واحد ممثل عن المجلس العسكري.
نعم
كان في ممثل عن المجلس العسكري وممثل عن اعضاء مجلس الشعب وشرف السويس وكان في برضه مدير وكيل وزاره الاوقاف. كان في ناس كتيره وشخصيات عامه كتيره من السويس.
جزاك الله خيرا شكرا جزيلا استاذ محمد مقلد مدير مكتب جريده المصريين في السويس. اتمنى انه الفتره اللي جايه طالما في محاولات للتهدئه ما نحاولش نصعد, نحاول ناخد حقوقنا من خلال قانون ومن خلال قعدات ومفاوضات واخذ ورد بدل ما كل شويه نبتدي نهدد باغلاق المصانع ونمنع المديرين يخشوا ونمنع صاحب المصنع يخش. طبعا ده ما بينسحبش على كل العمال ان في عمال مساله الثوره بالنسبه لهم من كتر ما ده المر الحقيقه انا متفاهم ده. انما على الاقل يعني نحاول نغلب المصلحه العامه على المصلحه الخاصه شويه في التعامل مع هذه الامور. الجبالي مشروع اعاده تشكيل المحكمه الدستوريه فضيحة دولية. مستشارة هاني الجبالي نائب رئيس محكمة دستورية وصفت مشروع قانون إعادة تشكيل المحكمة الدستورية العليا الذي وافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب بأن انتهاك وهدم لدولة وسلطة القانون ومحاولة لتعطيل المحكمة عن أداء دورها. وأضافت أن المحكمة الدستورية العليا لها مكانة هامة جدا مؤكدة أن تدخل البرلمان في إقالة القضاء هو فضيحة دولية وأن المحكمة تتلقى اتصالات من هيئات دولية بعضها تابع للأمم المتحدة تتساءل عما إذا كان حقا سيقال أعضاء المحكمة بقانون من البرلمان. وأكدت بأن بالفعل المشروع خطوة استباقية قبل نظر الطعم بعدم دستورية مجلس الشعب وإن ذلك سيمثل مصيبة لأن المشرع لا يمكن أن يشرع لذاته أو مصلحته بعد أن أقسم على احترام التشريع والقانون. حزب شباب مصر حجب المواقع الإباحية تخلف. ليه أمور تخلف ليه؟ استنكر أحمد عبد الهادي رئيس حزب شباب مصر تحركات بعض نواب الإخوان داخل البرلمان لإصدار قانون يمنع المواقع الإباحية في مصر من الإنترنت مؤكدا أن هؤلاء النواب مجموعة من المتخلفين والأغبياء في التكنولوجيا ولا يفهمون أي شيء فيها وهو أمر ينذر بانتكاسة حقيقية ووبال على مستقبل مصر. مستقبل مصر كله متوقف يا أستاذ أنت أمور على المواقع الإباحية. يعني هي دي اللي هتخلي اقتصاد مصر يزيد وهتخلي شأن مصر يرتفع وهتخلي ربنا يرضى عننا وتخلف. يعني حضرتك فهمك في التكنولوجيا كله ان اهم حاجه في التكنولوجيا انك تخش على مواقع اباحيه. واضاف عبد الهادي ان هؤلاء النواب استشهدوا بمنع دول مثل السعوديه لهذه المواقع في ذات الوقت الذي اعلنت فيه وزاره الاتصالات ان تكلفه منع هذه المواقع تبلغ سنويا حوالي 100 مليون جنيه. طيب واوضح احمد عبد الهادي ان المواد الاباحيه على شبكه الانترنت لا يتم تداولها عبر المواقع فقط انما يتم تداولها عبر برامج الشات والايميلات وبرامج اجهزه المحمول بالاضافه الى تطور اجهزه الريسيفر وتزايد عدد القنوات الفضائيه. وماله ما لا يدرك كله لا يترك كله. يعني نشتغل ونفكر يمكن ربنا سبحانه وتعالى بتقوانا ليه بيكرمنا في الاقتصاد نوسع شويه الامور ونقدر نحجبها بشكل قوي شويه نضيق المنافذ على الاقل يا اخي. يا اخي نضمن ان ابني وابنك بدل ما احنا قاعدين نيجي نخش على الانترنت، وده بيحصل لنا شخصيا كلنا، تبقى داخل بتبحث عن حاجه معينه تلاقي طلع لك صور اباحيه ومواقع اباحيه قدامك يعني. فيعني هل المطلوب ان احنا نرضى بهذا بديلا عشان احنا خسر فلوس؟ ما الفلوس اتسرقت قبل كده يعني مليارات في العهد النظام السابق، لو كان اتاخد منها 100 مليون جنيه دول وعملنا بيهم مواقع الاباحيه حاجه ابناها على الاقل يعني نرضى ربنا سبحانه وتعالى، ولا هو رضا ربنا ده يعني اخر حاجه ممكن يفكر فيها الناس؟ وزير السياحه: الحج حق اصيل لشركات السياحه في تطور مفاجئ لقضيه هيئه الحج والعمره. اعلن مدير فخري عبد النور وزير السياحه ان رحلات الحج حق اصيل لشركات السياحه المصريه، وان هذه الشركات لديها كفاءات اداريه وفنيه وتنفيذيه على مستوى عالي لتنفيذ هذه البرامج. معنا الاستاذ حسام العكاوي منسق العام للائتلاف العام للسياحيين. السلام عليكم استاذ حسام.
وعليكم السلام.
استاذ حسام، اخر تطورات القضيه وصلت لفين حضرتك؟
والله احنا مش عايزين نسميها قضيه، هي القصه كلها كان حقا ضائع فيما مضى سلبته وزارة الداخلية في زمن الدولة البوليسية الماضي.
نعم.
التي انهارت وتقوضت دعائمها على يد الثوار. الحج ده في الأساس هو حج شركات السياحة.
نعم.
ولكن حينما دخلت وزارة الداخلية كي تنظم حج العمرة، بالمناسبة هو ظاهره تنظيم الحج، ولكن باطنه كان حاجتين. أول حاجة أنه يتيح لمباحث أمن الدولة فيما مضى تكون قاعدة بيانات على مستوى الجمهورية فيما يخص موضوع الحج.
نعم.
تاني حاجة كان، والدليل على كده انه اللي كانوا قائمين على هذا الحج النهاردة احيلوا لجهاز الكسب غير مشروع من اللواءات الداخلية وتم التحفظ على ثروته. النهاردة الحج رجع تاني لشركات السياحة، لان الداخلية دي اخر سنة ان شاء الله هتنظم حج الايه القرعة.
نعم.
ولكن احنا كنا بنضع اطار تشريعي ينظم ويعطي الحاج المصري الذي هو حقوقه وكرامته فوق كل اعتبار.
طب استاذ حسام، من يضمن ان شركات السياحه وهي بتنفذ، وكل واحد طبعا من حقه بيدور على بيزنسه انه يقدم الخدمات المطلوبه للبسطاء، يعني الحجاج السيفن ستارز دول ما عندهمش مشكله، انما بتكلم عن الحجاج البسطاء في مصر اللي انا كنت بشوف ناس منهم في منى تايهين مش عارفين يروحوا فين ويجوا منين. مين يضمن؟
مش بتوعنا، بتوع الداخلية.
نعم.
اللي هم مش بتوع شركات السياحة اللي هم.
بل انا عارف يا فندم، يعني لما دول يوكل الامر الى شركات سياحة ممكن نضمن ازاي ان دول ما يتبهدلوش برضو؟
بص هقول لحضرتك على حاجة، احنا قدمنا فيما مضى وقدمنا السنة دي تنفيذ برامج حج القرعة بخدمة سياحية، مش بخدمة القرعة.
نعم.
بخدمة سياحية.
ايوه.
وقدمنا تنفيذ البرامج ده، البرامج دي بأقل من الداخلية ب4000 و5000 جنيه.
جميل.
ولكن تم رفض هذا الطلب.
نعم.
كويس؟ تم رفض هذا الطلب، وأصرت وزارة الداخلية بشتى الطرق إن هي لازم تنفذ الحج. كويس؟ وكأن هذا أصبح حق مكتسب ليها.
طبعا كان بيحصل تلاعب يا أستاذ حسام، كان بيحصل تلاعب في الداخلية في مسائل الحج.
طبعا، والدليل على كده انه اللي كان قائم على هذا الموضوع في وزارة الداخلية احيل لجهاز الكسب غير المشروع منذ 15 يوم وتم التحفظ على ثروته وثروة اولاده وثروة زوجاته.
هل بتتصور ان الازمة دي هتنتهي خلاص ولا في هيبقى لها تبعيات؟
هي مش هيبقى في ازمة خالص. احنا دلوقتي الحاج المصري هو في الاول والاخر يا سيدي هو حقوقه وكرامته واداؤه للمناسك بيسر وبامان هو فوق كل اعتبار. احنا كشركات متخصصة في تنفيذ لدينا الخبرات ولدينا الكوادر الفنية والادارية والتنفيذية على اعلى مستوى. انا ايه اللي بيخلي الحج السياحي الزبون بيرجع لي مرة واثنين وثلاثة؟ ليه؟
خدمة ممتازة والبرامج المعتبرة، يعني حاجات كتير.
كويس. انا قادر ان انا انفذ الحج الاقتصادي او حج محدود الدخل اللي هي السواد الاعظم من الشعب. كويس؟
نعم.
ونفذه باقل من الداخلية. بس كمان بايه؟ بخدمة سياحية مميزة.
نعم.
كويس. طب ليه كانت الداخلية النهاردة كان في بيني وبين الداخلية قضية في القضاء الإداري على أحقية شركات السياحة في تنفيذ برامج الحج؟
طب القضية يعني حكم فيها بشيء؟
لا لسه ما حكمش، كانت محجوزة، كانت راحت هيئة مفوضين الدولة. كويس. وكان في تعنت أو كان في تأجيل إنه الجهة الإدارية ما ردتش على الطلبات بتاعتنا.
نعم.
كويس. وفي مماطة كان عندنا حكم.
نعم.
ولكن في الزمن السابق احنا ما كناش نقدر نقرب بصراحه قدام وزاره الداخليه ولا كنا نقدر نقول لهم عايزين ننفذ الحكم.
انا بشكر حضرتك استاذ حسام عكاوي المنسق العام لائتلاف العام للسياحيين على مداخلتك معانا. فخراني الحريه والعداله يستغلوا مشروعات قوانين البرلمان ويعتبروها من انجازات مرسي. انتقد عدد من نواب مجلس الشعب استغلال حزب الحريه والعداله لمشروعات القوانين التي اقرها البرلمان ووضعها ضمن انجازات الدكتور محمد مرسي مرشح الحزب للانتخابات الرئاسيه. اعترض النائب حمدي الفخراني على وجود منشور دعائي لمرسي يتم توزيعه في مدينه المحله يتضمن عددا من مشروعات القوانين التي اقرها مجلس الشعب خلال دورته الحاليه منسوبه كانجازات لمرسي، ومنها قانون تعديل الثانويه العامه وجعلها سنه واحده بدلا من سنتين، الامر الذي اثار غضب عدد من النواب المستقلين رافدين الزج بالبرلمان في الدعايه الرئاسيه. الداخليه وثيقة توجيه الامن الوطني للراي العام ضد مرشحين للرئاسة مفبركة. نفى مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية ما تضمنته الوثيقة المزورة والمنسوب صدورها لقطاع الأمن الوطني، والتي زعمت أن الأمن الوطني يلعب دورا في توجيه الرأي العام ضد مرشح الرئاسة خالد علي وحمدين صباحي وعبد المنعم الفتوح. وأكد المصدر أن ما نشر بهذا الصدد عاري تماما من الصحة وأن المستند زائف ومصطنع سواء من حيث الشكل أو مضمون. أرجع معانا سعاده النائب حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب. السلام عليكم سعاده النائب. الو سعاده النائب ازي حضرتك؟
ازيك يا استاذ خالد اخبارك ايه؟
اخبارك ايه يا ريس وحشنا.
ربنا يخليك يا استاذ خالد.
حضرتك كان ليك اعتراض النهارده بتقول ان في منشور بيوزع في المحله بيتضمن انجازات لمجلس الشعب نسبت للدكتور محمد مرسي، هل هذا الكلام صحيح؟
اه طبعا انا لقيت حضرتك مش في المحله بس، ده في المحله وفي طنطا وفي اسكندريه وفي المقطم موجوده المنشورات دي.
طب اللي اعترضوا في البرلمان اترد عليهم بايه يا فندم؟
كل ما صدر
بقول يا ريت توقف التلفزيون شويه وتسمعني.
تم نسبه الى حزب الحريه والعداله كل مشاريع القوانين اللي قمنا بيها، تخفيض لحد الاقصى الاجور ورفع الحد الادنى
يعني هل موجود صراحه سعاده النائب في المنشور انه كاتبين ان الدكتور محمد مرسي بالتحديد هو اللي عمل ده، ولا كاتبين ان الحزب اشترك في ده؟
ايوه يا فندم، نازل بصور عليه مرشح محمد مرسي، اسم الدكتور محمد مرسي وصورته، وانا صورتها في الصحف كلها، ونزل كمان بصور مرشح اعضاء البرلمان من حزب الحريه والعداله. يعني حاجه عجيبه جدا ان يتم اختطاف جهود البرلمان لصالح مرشح بعينه ولدعم الدكتور محمد مرسي.
طب يعني هل رد عليكم اعضاء البرلمان باي شيء على هذا الاعتراض؟
القران يعني لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب اليم.
يا دي الليل
يعني صدق الله العظيم. انا مش ممكن يخطفوا من جهود البرلمان حضرتك ويقولوا ان هم اللي عملوها. هو حزب الحريه والعداله 41% من النواب، في 59% من غير حزب الحريه والعداله.
نعم.
كيف ينسب كل انجازات ومجهودات البرلمان الى حزب بعينه اللي دعم مرشح بعينه؟ هذا غير مقبول اطلاقا. انجازات البرلمان
اعضاء البرلمان ردوا على حضراتكم بايه لما قلت لهم هذا الكلام؟
ولا تنسب لاحد من نواب
اعضاء البرلمان رد عليكم بايه لما قلت لهم هذا الكلام؟
احنا حضرتك عملنا مذكره وقدمتها للدكتور الكفاتني، وكنت بعمل بيان عاجل بس للاسف هو رفض ان انا اتكلم فيه، فانا طلعت وصورت الورق ده المطبوعات اللي مطبوع عليها برنامج الدكتور محمد مرسي، مطبوع عليها اسم الدكتور محمد مرسي وصورته وتاريخ ميلاده، ومطبوع عليها صور النواب من المحله وصور النواب من جهات اخرى بيقولوا دي انجازاتنا، والكلام ده كله ده شغلنا احنا.
يا استاذ يا سعاده النائب بقول لحضرتك ايه الاجراء اللي تم يعني ايه اللي هيحصل بعد ما اديت الكلام ده للدكتور سعد الكتاتني؟ انا بشكر حضرتك.
الدكتور سعد الكتاتني ما خلانيش اقدم البرنامج، ما خلانيش اقدم البيان العاجل مع اني قدمته مرتين وقلت له معايا المستندات وبعت له صوره المطبوعات اللي هم بيوزعوها كمان، فعملنا مذكرة من النواب كلها ومضينا عليها وقدمناها مذكرة احتجاج للدكتور كتبني على استخدام البرلمان للدعاية لمرشح محمد مرسي.
نعم.
يعني انا بستغرب النهاردة كان في حتى احد النواب بيقول ان في بيقطع صور لمحمد مرسي يعني للدكتور محمد مرسي في الشوارع. يعني مش ده مجال البرلمان ان احنا ندافع عن كل ما اي مشكلة تحصل للدكتور محمد مرسي او نلمع صوت الدكتور محمد مرسي.
بشكر حضرتك سعادة النائب حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب. يكون معنا الدكتور محمود غزلان وحنسأله في هذا الأمر. ممثل البناء والتنمية عمر عبد الرحمن يعلن تأييده لأبو الفتوح. قال الدكتور محمد الصغير ممثل الهيئة البرلمانية لحزب البناء والتنمية إن الشيخ عمر عبد الرحمن أعلن تأييده للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح مرشحة لرئيس الجمهورية. وأوضح الصغير أن الشيخ عمر عبد الرحمن أعلن تأييده لأبو الفتوح في اتصال تليفوني بزوجته أمس وابنه من الولايات المتحدة. السلام عليكم دكتور محمد.
عليكم السلام ورحمة الله.
حضرتك بلغت هذا الخبر من ابن الدكتور عمر ولا حصل اتصال بالحزب؟
لا، هو الشيخ عمر عبد الرحمن المسجون في سجن انفرادي في أمريكا منذ 21 سنة ظلما وعدوانا بيسمح له بالحديث إلى زوجته الأولى فقط، فتم الاتصال أمس الذي يتم على فترات وبلغني إياه الشيخ محمد أكبر أبناء الشيخ عمر عبد الرحمن الذي تحدثت والدته إلى الشيخ عمر وذكرت له أنه مصر على أبواب مرحلة انتخابات الرئاسة وذكرت له أسماء المرشحين الإسلاميين، فقال أنا أدعم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وأختاره رئيسا للجمهورية نظرا لتاريخه واجتماعي معه في السجون قبل.
هل إن الدكتور عبد المنعم فتوح يا شيخ محمد كان يعني أصلا ابن الجماعة الإسلامية؟
عايز أقول لحضرتك باقي المعلومة، بل وطالب الدكتور عمر عبد الرحمن قال وأريد من أولادي أن ينضموا إلى حملة الدكتور عبد المنعم ويدعموا. الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح كما أعلن الشيخ أحمد فريد أحد مؤسسي الدعوة السلفية في مؤتمر بسرعات، قال الدكتور عبد المنعم فتوح هو المرشح الإسلامي الوحيد الذي له تاريخ نستطيع أن نتحدث عنه.
شيخ محمد، هل لو حصل إعادة بين الدكتور مرسي والدكتور أبو الفتوح يعني كلام نهائي إن الخط ماشي مع الدكتور عبد المنعم الفتوح؟
الدكتور عبد المنعم الفتوح هو مرشح حزب البناء والتنمية ومرشح حزب الأصالة، لا معذرة، المرشح حزب البناء والتنمية وحزب الوسط وحزب النور وخلفه جماعة الدعوة السلفية والجماعة الإسلامية في الصعيد، فهو مرشح ثلاثة أحزاب وجماعتين كبيرتين.
هل في اي جديد يا شيخ محمد عن قضية الدكتور عمر عبد الرحمن؟ يعني البرلمان بيتكلم فيها مع المجلس، بيقدموا طلبات للحكومة للبحث في قضية هذا الرجل المظلوم؟
نعم، الدكتور عمر عبد الرحمن المظلوم في سجون امريكا، انا تقدمت بطلب احاطة الى وزير العدل والى وزير الخارجية، ثم لما كنت ضمن الوفد البرلماني الذي زار المجلس العسكري أثرت القضية مع الفريق سامي عنان ومع اللواء ممدوح شاهين، وكان اللواء ممدوح شاهين في تجاوب كبير واهتمام بالغ ووعد خيرا إن شاء الله. ثم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح بما أنه يمثل جزئية معينة خلت في غيره من المرشحين أنه بحق مرشح كل المصريين، فكل قطاعات الشعب المصري لها اتصال مع الدكتور عبد المنعم وتتفق معه، سواء مسلمين سلفيين شباب إخوان مسلمين حتى الأقباط.
بشكر حضرتك دكتور محمد الصغير عضو أو ممثل الهيئة البرلمانية لحزب البناء والتنمية على مداخلتك معنا. احنا معنا آخر مداخلة عشان نخرج على الفقرة بتاعتنا. معنا مين يا جماعة؟ معنا محمود أبو يوسف المنيا. السلام عليكم يا محمود.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا يا أستاذ خالد.
علي صوتك وقولي مشكلتك بسرعة تفضل.
يا مرحبا، ازي حضرتك يا أستاذ خالد؟
الله يرضى عنك يا رب.
أكرمك. عم نتكلم في الدكتور عمر وفي الظلم اللي حاصل يا أستاذ خالد.
يا ريت تعلي صوتك من سمعك كويس بس.
أيوة يا أستاذ خالد سمعني كده؟
تفضل.
حضرتك احنا هنفضل كده في الظلم على طول يا أستاذ خالد.
مشكلتك ايه طيب يا استاذ محمود قول لي؟
انا مشكلتي نفس العمليه، اضطهاد من 2 ضباط من امن الدوله من فرع المنيا.
يا حاولوا يا جماعه يعني تشغلوا الصوت في ودني عشان انا مش سامع. لا لا من عندي شغلوا في ودني، في ودني عشان اسمع.
سمعني كده يا استاذ؟
اتفضل يا حبيبي.
سمعني حضرتك كده؟
اتفضل يا فندم.
بقول لحضرتك من المظالم بتاعه هذا النظام، انا اتعرضت المظالم اكتر من كده. انا الضباط جابوني وقطعوا حتت من جسمي من جسدي كده.
الضباط جابوك بمناسبه ايه؟ ما انا عايزك بس افصح لي المشكله شويه.
وخدوا خدوا الارض مني، خدوا ارضي.
لا انا حضرتك بس قول لي مشكله من اولها فين يا استاذ محمود؟ ايه اللي حصلك من الاول؟
المشكله انا كنت معذره، يعني انا اتكلم عادي يا استاذ خالد؟
اتكلم عادي يا حبيبي براحتك، قول اللي انت عايزه.
انا يا حبيبي كنت عضو الجناح المسلح للجماعه الاسلاميه.
كويس.
وقعدت في السجن فتره السجن اعتقال 14 سنه.
ايوه.
وانا كنت مخالف وكنت على طول الضابط دوت بيني وبينه مشاكل.
اكمل يا حبيبي سامعك والله.
وبعد ما طلعت من السجن خدت قطعه ارض من مشروع الخريجين في القريه، في قريه 8. ضغطوا على الجمعية، قطعوا الورق بتاعي ولغوا لي الورق بتاعي، وضغطوا على الوزارة. الكلام ده قبل الوزارة وتصف، قبل الحكومة الفاسدة ما تصف بتاعت حسن مبارك.
كويس.
وبعد كده خدوه، قعدت 7 شهور مرمي في حج أمن الدولة، وقطعوا حتت من جسمي. التقارير الطبية عند حضرتك، أنا أديني دلوقتي حوالي 3 شهور بلف على الـ على الـ على الحكومة وعلى المكاتب.
طيب أنت مشكلتك فين عشان نكلم حد من مجلس الشعب؟ المشكلة فين بقى؟
مشكلتي قطعة الأرض دي كانت في وزارة الزراعة، هم ضغطوا على الجمعية الزراعية في المنيا إنها ما تسلمليش القطعة، والقطعة من متخللات المشروع موجودة، وواخد الرقم بتاعها من الجمعية، وواخد رقم البيت.
طيب أنا بص يا أستاذ محمود، يعني حاول تتصل بينا بعد الحلقة إن شاء الله في الكنترول، أسمع منك وأخد التفاصيل، وإن شاء الله نوعدك إن إحنا نكلم حد من أعضاء مجلس الشعب يتدخل فيها ونحلها بإذن ربنا سبحانه وتعالى. انا اخد فاصل وارجع قبل الدكتور محمود غزلان المتحدث الرسمي باسم جماعة الاخوان المسلمين. خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل مع ضيف الكريم الدكتور محمود غزلان المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين. السلام عليكم دكتور محمود.
عليكم السلام.
ازي حضرتك؟ الحمد لله. في أول لقاء لك على مصر الجديدة، شرفتنا ونورتنا. هبدأ معاك سريعا، الوقت قليل جدا على السباق الرئاسي. خروج المهندس خيرت الشاطر، نزول الدكتور محمد المرسي، وما صاحبه من دعاية يعني سلبية في منطقة الاحتياطي، أو بين كومتين ما سمي في وسائل الإعلام بالاستبن. هل بتتصور أنه ده قد ينال من حظوظ الدكتور محمد المرسي في سباق الترشح؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد أنه هذا الأمر في البداية لمن لا يعرفون الدكتور محمد المرسي، وطبعا كان الغالبية العظمى من الشعب المصري لا تعرفه، ممكن يكون أثرت هذه الدعاية السوداء. لكن بعد ما ظهر في عديد من الفضائيات، وبعد ما ظهر في كثير من المؤتمرات، الحقيقة الناس عرفوا قدره وقيمته وثقافته، وبالتالي تغيرت المسألة تماما. والحقيقة أنا يعني عايز أقول حاجة، إنه قضية الاحتياطي أو عدم الاحتياطي، الحقيقة هذا أسلوب من الدعاية السوداء اللي الهدف منها تشويه صورة أخونا محمد مرسي لأنه من الإخوان المسلمين. قضية الاحتياطي هذه أنا عايز بقولت باستمرار أنه النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة مؤتة عين زيد بن حارثة وقال لهم إذا أصيب فيبقى جعفر بن أبي طالب، فإذا أصيب فيبقى عبد الله بن رواحة، وأصيبوا الثلاثة. إذا قضية أنه ده كان احتياطي لده وده احتياطي لده لا يعبهم ولا ينتقص من قدرهم، فكلهم صحابة أجلاء وأبطال شهداء.
ده بمفهوم الاحتياطي خالد بن الوليد هو اللي فتح الله على يديه
مثلا. فقضية الاحتياطي في حد ذاتها إن دلت على شيء فإنما تدل على بعد نظر وعلى حكمة، لأنه أضع واحد هو المسؤول فقط، ثم بعد ذلك إذا غاب لسبب أو لآخر يحدث ارتباك وفوضى وهزيمة وما إلى ذلك. كذلك احنا لم نرشح أخونا محمد مرسي إلا عندما شعرنا أن هنالك محاولات لاستبعاد خيرة الشاطر، وقد تحقق ظننا واستبعد استبعادا ظالما، وبالتالي فقضية كونه كان احتياطي، وبعدين الاستخدام بقى الألفاظ إياها ومحاولة الإساءة إليه وما إلى ذلك. لكن الملفت للنظر فعلا أنه رغم يعني ضراوة هذه الحملة والإساءة البالغة اللي أخذت شكل السخرية من بعض الإعلاميين، أنا مش هتكلم عنه، هقول سماحهم الله، إلا أنه هذا لم يدفع محمد مرسي إلى أن يرد بكلمة نابية واحدة، مما يدل على أنه شخص عنده أخلاق، شخص متربي، شخص يعرف قيمة الأدب والأخلاق والتربية.
دكتور محمود، بتشوف يعني قيادات الإخوان كثر، كان بعض الناس بتتصور أن مهندس خيرت الشاطر بما له من فكر اقتصادي راقي، أنه إذا استبعد بدأوا يتحركوا شوية. مثلا يقولوا الدكتور عصام العريان كان أكثر الناس تحركا في الشارع احتكاكا بوسائل الإعلام في الفترة حتى ما قبل الثورة. إيه المميزات اللي شافها جماعة الإخوان في الدكتور محمد مرسي خلتهم دفعوا بيه على طول تحسبا لاستبعاد المهندس خيرت الشاطر، وقد كان هذا الاستبعاد يعني
أنا عايز أقول حاجة، أنه جماعة الإخوان المسلمين جماعة مؤسسية، وهي تلتزم بالشورى باستمرار، والشورى هي التي أتت بالدكتور محمد مرسي بعد محمد خيرت الشاطر مباشرة، ولا بد أن نحترم هذه القاعدة. الأمر الثاني أن محمد مرسي أصلا يعني كان رئيس الكتلة البرلمانية من سنة 2000 ل 2005، وفي هذه الفترة أدى أداء جيدا للغاية أثنى عليه الجميع، ثم أنه كان مشرف القسم السياسي في جماعة الإخوان المسلمين طيلة الفترة الماضية أيضا، ثم بعد ذلك أصبح رئيسا لحزب الحرية والعدالة. فاللي يعني جاء بمحمد مرسي هي الشورى أو الديمقراطية التي نحترمها جميعا.
دكتور محمود، يعني هل بتتصور أنه جماعة الإخوان المسلمين لما فعلت ده كانت عندها حسابات لفكرة، مش الدكتور محمد مرسي بقى، أنا بتكلم على الدفع بالمرشح المهندس خيرت شاطر من البداية رغم ما قيل أنه ما عندناش مرشح رئاسي؟ أولا، هل ما كانش فيه شفافية كفاية للرأي العام مثلا في الحديث عن أسباب الدفع بالمرشح؟ هل ما كانتش الأسباب مقنعة حتى صادفت هذه الحملة الشرسة اللي موجودة عليهم يعني؟
لا، الحقيقة هو كان هنالك تعتيم على هذه الأسباب. هذه الأسباب الحقيقة أنا لا أستطيع أن أقول الآن أننا دفعنا لهذا القرار دفعا واضطررنا إليه اضطرارا، لأنه في البداية إحنا كنا على قرار بأننا لن نرشح أحدا منا للرئاسة ولن ندعم أحدا منا ترشح للرئاسة، وظللنا على هذا الأمر فترة كبيرة، سنة وكسر. وبعد أن حزنا بفضل الله سبحانه وتعالى على الأغلبية في البرلمان، وشرع أعضاء البرلمان في محاولة لتنفيذ برنامجهم الإصلاحي سواء في مجال التشريع أو إصلاح التشريعات الفاسدة التي وضعها النظام السابق، والنظام السابق معلوم عنه أنه لم يكن يكتفي بالظلم فحسب، ولكن أبشع ألوان الظلم كان يمارسها وهي تقنين الظلم. فالقوانين هذه كلها تحتاج إلى إعادة نظر، إضافة للبرنامج الطموح للإصلاح، إصلاح أحوال الناس، إلا أنهم للأسف الشديد فوجئوا بأن الحكومة بتسير في عكس الاتجاه الذي يسيرون فيه. تصدر المشكلات يوما بعد يوم وتكدر حياة الناس، وبالتالي أصبح الناس يسألوننا انتخبناكم فماذا فعلتم لنا؟ نحن لسنا سلطة تنفيذية، نحن سلطة تشريعية. الناس يعني يريدون،
هل عشان الناس اتعودوا من جماعة الإخوان قبل الثورة على مسألة أنه في جزء للعمل السياسي ماشي وفي جزء للعمل التنفيذي التطوعي من عند الجماعة ما كانش مفروض عليها، إنما كانت بتحس بمشاركتها مع الناس، فالناس من تعودها ده بدأت تحس أنه العمل السياسي بواخد الزخم الأكثر بعد الثورة من حال الجماعة؟
ليس هكذا، هو العمل التطوعي أصلا يعني في بطاقة الإخوان المسلمين عمل محدود، لأننا لا نستطيع أن احنا نخدم الشعب كله، لكن هم كانوا متصورين بقى أنه هذا الأمر الصغير حينعكس بعد الانتخابات إلى إصلاح عام للبلد. والإصلاح العام للبلد لابد أن تمارسه سلطة تنفيذية. ومن هنا إخواننا طلبوا في البداية أنهم يتولوا تشكيل حكومة ائتلافية يشكلها حزب الأغلبية بالتعاون مع كل القوى التي نجحت في البرلمان، إلا أنهم فوجئوا بأن الوزارة رفضت، المجلس الأعلى رفض، وبالتالي أصبحنا أمام حالة غريبة. الحكومة لا تتعاون مع البرلمان وفي ذات الوقت ترفض أن تستقيل، والمجلس الأعلى يرفض أن يقيلها، فماذا نصنع؟ لابد أن تكون لنا يد في السلطة التنفيذية حتى نصلح أحوال الناس. وبالتالي بدينا نفكر في الرئاسة، وفي ذات الوقت أيضا حينما فكرنا في الرئاسة لم نفكر فيها لأنفسنا أولا، وإنما ذهبنا إلى أناس من خارجنا، ثلاث مستشارين، والأمر ده أصبح الآن معروف، مستشار طارق البشري، المستشار حسام الغريان، المستشار محمود مكي، كل واحد منهم على حدة، وانتهى الأمر باعتذارهم جميعا واحد بعد الآخر. وبالتالي لم يكن أمامنا مناص من إلا من أننا نرشح واحدا منا، ومن هنا نشأت فكرة ترشيح أخونا خيرت الشاطر. فلما وجدنا أن هنالك يعني محاولات لاستبعاده لأسباب يعني قيل إنها قانونية وهي في الحقيقة، رشحنا أخونا محمد مرسي تحسبا لاستبعاد خيرت الشاطر، وهو ما حدث.
هل بتتصور أنه كان أفضل، لمجرد تساؤل بيطرح بعض الناس، كان أفضل للجماعة أن تصطلح مع الدكتور عبد المنعم بطوح ونرجع المية المجاريها بسبب انشقاقه عن الجماعة وخلفه لسياسة الجماعة وندعمه ونتوكل على الله في اتجاهه، ولا كان فكرة ان احنا ناخد حد من الجماعة ونترك يعني ابن الجماعة الاصلي اللي من وجهة نظر الجماعة اخطأ انه خرج من الجماعة؟
الحقيقة المسألة اصبحت مشروعين لا يلتقيان.
نعم.
كنا عبد المنعم له مشروعه واحنا لنا مشروع اخر، مشروعنا بيرتكز على الشريعة الإسلامية. هو قال إننا لسنا مرشحا إسلاميا، نحن أساسا من كذا وثمانين سنة أملنا وحلمنا كله تطبيق الإسلام وتطبيق شريعة الإسلام، فلما يأتي واحد يقول إننا لسنا إسلاميا أعتقد أنه يبقى هنا.
تفتكر لما قال تصريح زي ده دكتور محمود أنا لست مرشحا إسلاميا، ما الذي دفع الجماعات المختلفة زي الدعوة السلفية في الإسكندرية، حزب البناء والتنمية، بعض الجماعات ذات التوجه الإسلامي القح، ما الذي دفع هذه الجماعات لتأييده إذا كان تصريح الدكتور بهذه الصورة كما تقول؟ يعني
الحقيقة يعني هذا يسألون هم فيه.
لا أنا قصدي من عارف هم. نعم. أنا قصدي شايف يعني إحنا خلاص إحنا هنا في عملية ديمقراطية كل واحد.
نعم.
بيختار.
نعم.
وجهة نظر حضرتك إيه اللي دفع تيارات سلفية تتحرك في اتجاه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رغم أنه مثلا قال أنا مش مرشح إسلامي؟
والله
هل هو خوف من دخول في عباءة الإخوان وسيطرة الإخوان على النشأة؟
هذا أحد الأسباب اللي قيلت. قيل أن إحنا يعني نخشى من أن الإسلام عفوا الإخوان يمسكوا بمفاصل البلد كلها، وهذا يعني يتناقض مع الديمقراطية، رغم أن الحقيقة هذا الكلام لا يتناقض مطلقا. نحن إن أمسكنا بكل مفاصل البلد فإنما نمسك بها عن حق، بمعنى أنه لا نمسك بها لا بانقلاب عسكري ولا بتزوير انتخابات، احنا نعرض انفسنا على الناس بكل الامان في كل المناصب، اذا الشعب واخترنا هذا يعني ليس له هيمنة وله سيطرة وله تكويش. ثم انه عندنا امثلة كتير في العالم كله بهذا الشكل، يعني انا بضرب مثال بتركيا. تركيا من 10 سنوات فقط كان حلها في غاية السوء والبؤس، كانت الجنيه الدولار الامريكي بمئات الليرات واحوالها الاقتصادية متدهورة، وكل سنة ولا اثنين حكومة ائتلافية ثم تسقط وأخرى تسقط وانتخابات مبكرة وما إلى ذلك. لم تستقر أحوال تركيا وتتحسن إلا بعد أن أصبح رئيس الجمهورية من حزب العدالة والتنمية، ورئيس الوزراء من ذات الحزب، والأغلبية البرلمانية أيضا من نفس الحزب. ثم بعد ذلك الذي حدث، حدثت تنمية رهيبة في 10 سنوات الأخيرة هذه، بحيث أنه تركيا الآن أصبحت رقم 17 على مستوى العالم كله في النواحي الاقتصادية. إذن هنالك حزب أخذ كل مفاصل الدولة، وبعدين ده في حد ذاته دافع إلى التعاون. كان زمان حزب الحرية والعدالة، حزب التنمية والعدالة والتنمية كان في البرلمان، كان يسن تشريع، كان احمد نجدت سيزار كرئيس الجمهورية يعطلهم هذه التشريعات. الان بعد ما جه جول ما بيعطلش حاجة. وهنالك تعاون ما بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والبرلمان.
هل هو التيار العلماني هنا باعلامه اقوى شيء من تركيا؟ ده حاجة. والحاجة التانية هل ثقافة فكرة الحزب الوطني على مدار سنين طويلة عشان المصريين 60 سنة خلت الناس متخوفة من فكرة انه حزب واحد يمسك مفاصل البلد، مفيش حزب قوي قدامه يبقى زي امريكا مثلا جمهوري وديمقراطي، زي فرنسا في يمين في شمال، يعني هل تخوف الناس ده هو اللي دفع الناس لكده؟
ربما يكون تجربة الحزب الوطني مخوفة الناس، لكن ايضا الاعلام الذي يصب في اذهانهم باستمرار هذه المخاوف والذي يحمل على الاخوان المسلمين ويرميهم بكل الفرق والاكاذيب ايضا الى حد ما استطاع ان يؤثر في طريق التفكير.
حضرتك لك تعليق على مقال المستشار طارق البشري وهو يرصد جماعة الاخوان واخطائها في 100 يوم من عمر مجلس الشعب. رد حضرتك على يعني مستشار طارق البشري بيتكلم ان حصل انحرافات سياسية واخطاء، وده مقبول انه حد ينقد واحنا نرد نقول النقد ده صحيح فعلا في الجزء ده، ما كانش صحيح في الجزء ده. شايف حضرتك المقال الواسع الكبير كثير المعاني اللي كتبه المستشار طارق البشري، ايه اللي حضرتك مثلا شايفه مظبوط او شايفه مش مظبوط؟
طبعا قبل ما اتكلم انا ابتداء قرأت المقال، وانا اتفقت مع كل اخواني في مكتب الارشاد الا نرد عليه مطلقا لاسباب كثيره، ان المستشار طارق البشري انا بعتبره استاذي، وانا كثيرا ما بتردد عليه في البيت وهو صديق، صحيح انا صغير وهو كبير، هو قامه كبيره، هو حجه في القانون، هو ايضا مثقف كبير، هو مفكر عميق، هو مؤرخ يعني كبير ايضا. لكن الحقيقه في هذا المقال كتب مقال كبير خالص تعرض فيه لتصرفات الإخوان وتصرفات القوى المنوئة لهم وما إلى ذلك، لكنه يعني أنا مستغرب أنه غاب عن ذهنه في هذا المقال كله اللاعب الأساسي في البلد مجلس الأعلى للقوات المسلحة، لم يذكره بكلمة واحدة وكأنه غائب تماما. كثير من هذه الأمور التي
يعتبرها أخطاء
رآها أخطاء للإخوان هي في غالبها رد فعل لتصرفات المجلس العسكري.
يعني هل مسألة إن الإخوان في آخر نص ساعة قلبوا الترابيزة على الحكومة وأصروا على إن الحكومة تقال، هل ده كان يعني مثلا تصرف سياسي من وجهة نظر حضرتك شايفه واعي بمجريات الامور، ولا دخلنا في متاهات وسيبنا قضيتنا الاساسيه بتاعت الانتخابات اللي احنا رايحين فيها وكده كده الحكومه هتمشي لما يجي رئيس؟
الحقيقه قضيه ان احنا في اخر ربع ساعه ولا بتاع بنقلب الترابيزه على الحكومه، الامر لم يكن كذلك، وانما منذ وقت مبكر من حوالي 3 شهور او لا اكثر، حينما تاكدنا من ان هذه الحكومه حكومه فاشله وانها قدمت بيانا للمجلس الشعب، هذا البيان كان بيان فاشل ايضا لدرجة انه 19 لجنة نوعية وهي جميع اللجان في البرلمان كلها رفضته بالاجماع. اذا الشيء الطبيعي في اي بلد محترم حينما يرفض البرلمان للوزارة بيانا تقدم استقالتها فورا، هي لم تقدم. وبعدين برضو انا مستغرب لأستاذنا الجليل المستشار طارق انه بيقول ان البيان ده حسن، انا لم ارى في مصر كلها شخصا واحدا يقول البيان ده جيد، لدرجة بقول لحضرتك 19 لجنة نوعية في البرلمان رفضته بالإجماع.
نعم.
فهذا شيء الحقيقة غريب.
هل كلام المستشار طارق البشري عن فكرة محاولة الإخوان الاستحواذ على كل شيء انه ده في العملية السياسية وهو اللي أربكها وخلى تصعيد حصل من كل القوى السياسية المضادة للإخوان وحتى التيارات المستقلة اللي بره وحتى وصل الأمر للأزهر والكنيسة وحتى في مسألة اللجنة تأسيس الدستور؟
المستشار طارق كما ذكرت مفكر وباحث،
لكن جري عليه الخطأ زي بشر.
لا أنا لكن اللي أنا عايز أقوله أنه لا يمارس على أرض الواقع، لا يمارس على أرض الواقع، لا يمارس السياسة على أرض الواقع. الجمعية التأسيسية تمت وتم الثناء على تشكيلها من كثير من الناس، تشكيلها محايد، تشكيلها لم كل أطياف أطياف القوى المصرية أو السياسة المصرية.
على الرغم يا دكتور من إن ناس من قلب جماعة الإخوان أستاذ الدكتور محمد بلتاجي قال إن إحنا أخطأنا في عملية اللجنة تأسيس الدستور دي.
والله هذا رأيي، رأي شخصي لمحمد، ومحمد كثيرا ما يطلع بآراء شخصية، لكن اللي أنا عايز أقوله إنه أثني عليها كثيرا. ثم بعد ذلك أضرب لحضرتك مثال، يعني هنالك رئيس حزب ظل يتوسع حتى يدخل عضوا في هذه اللجنة، وحينما دخل بعد فترة قصيرة انسحب. لماذا انسحبت يا سيدي؟ تقول علي ضغوط. سيدة أخرى ظلت تتوسل للمرشد والدكتور محمد مرسي اعملوا معروف دخلوه، وبعد شوية انسحبت. لماذا علي ضغوط؟ شخص طلع أثنى على التشكيلة وما إلى ذلك، وبعد قليل قال إن أنا رجعت لقواعدي أو الناخبين اللي انتخبوني في البرلمان وسألتهم أكمل ولا لا، 60% منهم قالوا كمل وده تشكيل كويس وما إلى ذلك،
فقلب الديمقراطية ورجع
وعلى بالليل انسحب. لماذا عليه؟ إذن هنالك من يضغط، هنالك من يريد أن يشكلها على هوا لكي يضمن الدستور. وأعتقد هو في مقال سيادة المستشار كاتب قبل كده في مقال له إنه هنالك وعلى وجه التحديد المجلس الأعلى للقوات المسلحة يريد أن يضمن الدستور موادا في صالحه تحفظ له مميزات متعددة، وكانت موجودة في وثيقة السلم ومتمثلة في المادة 9 و10، وهو لا يزال أولا حاول أنه يعطل تشكيل هذه اللجنة وإنها تستمر في عملها، وأنه يعاد تشكيلها بطريقة أخرى بحيث يسهل تضمين الدستور بعض ما يريد.
هل الجماعة بتقبل العملية الديمقراطية برمتها؟
بكل تأكيد.
بما تفسر تصريح الدكتور محمد البلتاجي لو أن عمرو موسى أو شفيق كسب سباق الرئاسة هنولع الدنيا وننزل ميدان التحرير تاني؟
إطلاقا هذا كلام ده في حالة، يعني أنا بقول الكلام هذا
في تزوير.
أيوة هي كده.
طيب
لو أنه الانتخابات زورت فما أعتقدش أن الإخوان فقط، أنا أعتقد أن الشعب المصري كله حي.
دكتور هل بتتصور،
لكن لو كانت الانتخابات نزيهة والشعب أتى بأحده ما هنتعامل معه.
دكتور هل بتتصور أنه فكرة الاستباق بتاع مرشح الرئاسة في تزوير ده تمهيد لخسارته أو عدم ثقة في موقفه، ولا بتشوفها حرب نفسية؟ بتشوفها ازاي ان كل مرشح يعني حتى التيارات الإسلامية بداية رغم موقفها قوي إلا انه الآن تقول لك احتمال يبقى في تزوير، يطلع مش عارف أحمد شيخ يقول احتمال يبقى في تزوير، يطلع عمرو موسى يقول احتمال يبقى في تزوير، هل ده استباق لفكرة خسارته ولا هي حالة نفسية بس، ولا بنهيج الناس على فكرة ان انا لو خسرت نولع الدنيا؟ بتشوفها ازاي دي؟
الحقيقة نحن نرى انه الامور لم تسر في مسارها الطبيعي. استبعاد خيرة الشاطر كان منتهى الظلم وتصرف رغم سلامة موقفه القانوني تماما، فكان واضح ان هنالك من يراد لهم ان يستبعدوا. ثم بعد ذلك جاء بشفيق، ورغم انه في قانون صدر ورغم انه من الفلول وما الى ذلك وأدخل، وبعدما أدخل الآن بيتكلم كلام واحد في غاية الـ يعني كما لو كان بيستفز الشعب، يقول لهم أن حسن مبارك هو مثل الأعلى، يقول لهم أنه يعني ليس بعيدا أن أنا استعين بعمر سليمان لو بقيت رئيس جمهورية.
طيب
في حد يعني هو يشعر بأن ظهره قوي
بمين؟
بالجيش، بالمجلس الأعلى، ورغم ان المجلس الاعلى يقول انني على مسافة واحدة مش عارف من الجميع، هذه ليست حقيقة.
طيب هل بتشوف انه النهاردة من حق اي مرشح يطلع يقول انا بموت في حسني مبارك مثلا، بفترض في دولة الديمقراطية وحرية الاراء، هو حر في رأيه ولا نعتبر ان ده بيستفزنا؟
لا من غير شك لو انه شخص يعني عنده حنكة سياسية حتى لو كانت هذه حقيقة لا يقولها. وكذلك عمر بينقي يعني شخصيتين من أبغض الشخصيات إلى الشعب المصري كله لكي يقول إنه ده مثل الأعلى وهذا هستعين به بعد كل ما فعلوا في الشعب وفي مصر كلها، هل هذا يعني من الحكمة ولا من الحنكة السياسية؟ إلا إذا كان واحد مستقوي بشيء آخر.
طيب بتشوف جماعة الإخوان في مسألة مثلا الدكتور عبد المعمر فتوح بيقول إحنا في دولة إسلامية مش محتاجين لتطبيق شريعة، وجماعة الإخوان بتقول هنطبق الشريعة، هل لسه الخلاف قائم في فكرة الأحكام والمبادئ زي ما قال الأستاذ صبحي صالح، ولا الصورة هتبقى واضحة زي في أذان الناس؟
هي يعني هو الخلاف حوالين، أولا إحنا في دولة إسلامية مش محتاجين نطبق الشريعة. يعني إيه مش محتاجين نطبق الشريعة؟ الدولة الإسلامية فرض عليها تطبق الشريعة، هو قال في وقت من الأوقات إن الشريعة ليست فرضا على الناس، فلكن نحن نراها. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون،
نعم.
إلى آخر الآية،
نعم.
فدلوقتي الشريعة مفروضة على 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 كل مسلم، لكن ما هي الشريعة؟ ما هو هنا ينبغي نحن نعرف ما هي الشريعة. الشريعة هي كل ما شرعه الله سبحانه وتعالى للبشر، لدرجة أن العلماء ضمنوا الشريعة العقيدة أيضا، وقالوا لأن العقيدة أمر مشروع للناس أن هم يؤمنوا به، فالعقيدة والقيم والتصورات والأخلاق والعبادات وكل هذه إنما هي من الشريعة. ولذلك نحن نرى أنه ينبغي أن هذه الأمور تطبق، بمعنى أن احنا اللي كان موجود من قبل تقييد العلماء المخلصين، إغلاق المساجد، أمن الدولة مليها، الخطباء بينتقوا انتقاء من أمن
المساجد
الدولة،
المساجد الكبيرة، نعم.
وأنه كل الأزهريين من الإخوان المسلمين محظور عليهم أنهم يرتقوا المنابر ويذهبوا إلى وظائف إدارية إلى آخر، كل الكلام ده ينبغي أن ينتهي، وأن العلماء يأخذوا حقهم ويعني تطلق لهم الحرية في أنهم يدعوا الناس ويعلموهم ويربوهم، لأنه هو ده الأساس اللي أنا حبني عليه النهضة. أنا حبنيها على إنسان عنده ضمير.
حسأل حضرتك مشروع النهضة، لكن عايز أرجع للمصريين في الخارج اللي بيصوتوا الآن لمرشح من المرشحين الرئاسيين. يعني أنا بقول إن شاء الله يا رب ما يكونش فيه تزوير، ممكن تحصل أخطاء تحصل، لكن أنا عندي مثلا يوسف مراد بيقول لي ليه يا شيخنا بتقول وكلك أمل إن شاء الله ما فيش تزوير، أنا مصري مقيم في الكويت والتزوير هنا على ودنه. هل بتتابع الجماعة في هذه المرحلة الانتخابات من برة مندوبين ليها بيقولوا حاجة بيتكلموا عن حاجة، ولا الجماعة مش مراهنة على أصوات المصريين في الخارج؟ يعني
لا بالعكس، يعني هو في لنا أناس هنالك معهم توكيلات واقفين، لكن هم طبعا بيشتكوا من الزحام الشديد اللي موجود، و يعني قالوا انه في،
بس انا باخشى ان الكلام ده يفوت في عضد الناخبين اللي هينزلوا. فهل وصل لحضرتك للجماعه يعني كلام موثق ان في تزوير فج في الدول بره؟
لا 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 لا, لا ليس هكذا، لا
ما وصلش لحضرتك.
لا لا لا.
طيب ارجع كلام حضرتك عن مشروع النهضه، وبعض الناس برضو المستشار طارق البشري بيقول ان انتم مثلا عاملين تتكلموا عن تجارب اقتصاديه زي سنغافورة وماليزيا وتركيا وجنوب أفريقيا، هي دعوة لا شك في فائدتها، لكن بيقول لك إن كنت أرجو أن يضم في دراسة هذه التجارب دراسة تجربة تنمية أخرى هي تجربة مصر، سواء قبل ثورة 23 يونيو 52 أو بعد قيام هذه الثورة. بترد حضرتك الكلام ده زي
الحقيقة؟ أنا بعتبر اللي هو بيعتبره بيقول إنها لا شك إنها فائدة، لا أنا بعتقد إنه هذا الأمر، يعني كنا ندرس التجارب الأجنبية لا شك انها مفيده جدا، وانا بعتبره نقطه يعني ايجابيه وبيضاء في هذا المشروع. لكن عايز اقول من الذي قال اننا لم ندرس التجربه المصريه؟ اولا هذا المشروع ما هوش يعني مش مجموعه من الناس نزلوا راحوا لفوا العالم كله وجابوا التجارب ووضعوا المشروع، لا، هذا المشروع من 84 سنه 84 أول ما 7 أشخاص من الإخوان المسلمين دخلوا البرلمان في أول مرة بالتحالف مع حزب الوقت أيام فؤاد سراج الدين الله يرحمه، دخل 7 من الإخوان. من وقتها والإخوان قرروا أنهم يعملوا لجان للملف، سموها لجان الملفات، ملف للتعليم، ملف للبحث العلمي، ملف للصحة، ملف للإسكان، ملف للطرق، ملف للمواصلات، للاتصالات، للطاقة، البيئة، إلى آخر هذه الأمور. واستعانوا بأساتذة الجامعات من الإخوان ومن غير الإخوان، والخبراء من الإخوان ومن غير الإخوان، وبدأت فكرة هذه الملفات. ثم بعد ذلك من 84 وهي تتطور يعني مرة بعد مرة، ومع كل مرة يدخل فيها الإخوان البرلمان تتضخم هذه ويتم تعديلها بما يتناسب مع الظروف والوقت الحالي، وظلت هذه الأمور مستمرة بهذا الشكل حتى وصلنا الآن إلى أننا درسنا التجربة المصرية تماما، واستعنا ليس كما ذكرت بخبراء الإخوان فقط وأساتذة الجامعات وإنما بغيرهم، بل أكثر من كده بالمجالس القومية المتخصصة. والحقيقة المجالس القومية المتخصصة هذه مؤسسة في غاية الأهمية، كل الناس اللي فيها. يعني اولا الناس متقدمين في السن جدا، خبرات طويلة جدا، ثم بعد ذلك انهم لا يرجون شيئا ولا يخافون من شيء. وبالتالي دراسات، فاستفدنا من هذا كله، فالتجربة المصرية درست، ثم بعد ذلك اضافة لها ذهب اخواننا الى نحو 30 دولة، ودار دولة احدثت نهضات في العشر سنين الاخيرة بتاع، نهضات كبيرة. درسنا ظروف كيف، وليس الظروف الاقتصادية فحسب، وانما كيف انتقلت من نظام عسكري الى نظام مدني، من نظام ديكتاتوري الى نظام ديمقراطي. تجربة جنوب افريقيا تجربة غريبة، يعني كان هنالك تفرقة عنصرية وصلت الى حد اضطهاد السود بشكل وذبحهم الى اخر هذه الامور. كيف اتحلت هذه المشكلة؟ وكيف بعد ما جه السود الى الحكم لم يقيموا المذابح في البيض؟ ذهبنا نبحث هذه المسألة. طيب. وكيف اتحلت؟ اذن المشروع النهضة هذا بيتضمن هذا كله. واما يعني ينبغي ان انا لما اقول انه ينبغي انك تدرس كذا، انا درست، انا درست، ينبغي ان انا اطلع عليها اولا. نعم. ثم بعد ذلك اقول انه فيه، ورغم هذا
في حاجات تنفع لينا وفي حاجات ما تنفعش.
نعم، انتقينا منه ما يصلح الظروف المصرية. اضافة الى انه رغم هذا كله ورغم التعب والجهد والوقت والعرق الذي بذل فيه، نقول للناس جميعا انه حتى الان ليس صورة نهائية، واي شخص لديه استدراك عليه سواء بالزيادة او بالنقصان او اضافة او الحسن او ما الى ذلك، فنحن مستعدون لتقبل هذا، لان الحكمة هي ضالة المؤمن ان وجدها فهو احق الناس.
دكتور محمود احمد حجاج بيسأل انه احنا النهاردة واحنا بنتكلم، خلينا نتكلم بصراحة، ان في بعض الناس بتشوف بعض تصريحات مرشح الرئاسة بتخلي بعد ما هو كان متقدم بيرجع سنة لورا ساعات. فمثلا واحد بيبعت لي شيخ خالد هسأل حضرتك سؤال، والدكتور محمود غزلان يقول لنا، دكتور محمد مرسي طلع على قناة المحور وقال انه ممكن يختار امرأة نائبة له في حال فوزه بالرئاسة، ثم قال الاكتر من كده انه ممكن يختار نائب مسيحي. فبيقول لي هل ده من الشريعة اللي انتوا دعمتوا الدكتور محمد مرسي من اجلها؟ والدكتور عبد الله بدر على قناة الحافظ لما احمد شفيق قال الكلام ده استنكروا عليه. بتشوف فكرة هل قبول ان يكون نائب رئيس الجمهورية امرأة في مصر، هل هذه فكرة ممكن يعني يبعتها الرئيس اللي مرشح ده عشان يطمن الرأي العام داخل مصر وخارج مصر، ولا فكرة وارد ان في مصر يبقى رئيس اسلامي والنائبة بتاعته امرأة؟
هو الحقيقة انه هذه المسألة مسألة انه ولي الامر ان يكون يعني مسلما ذكرا او ما الى ذلك، يعني هذه عليها شبه اتفاق ما بين العلماء.
نعم.
اما ما دون ذلك فليس عليها اتفاق. وبالتالي لو انه في دولة مثلا رئاسية واختيرت امرأة رئيسة وزراء او اختيرت وزيرة او نائبة او ما الى ذلك،
امرأة او مسيحي،
او مسيحي، نعم نعم، لا لا بأس.
هك لا ترى بأسا ان ممكن لو الدكتور محمد مرسي صار رئيسا للجمهورية ده ما ينتقص من الاسهم شوية انه النائب بتاعه يكون امرأة؟
نعم.
سواء كانت مسلمة او مسيحية.
كما ذكرت العلماء قالوا انه ولي الامر فقط هو الذي ينبغي، ولم يتكلموا في من بعده، ولكنهم اباحوا ان ولاية التنفيذ وهي تعني رئاسة الوزراء لا بأس انه يكون غير مسلم.
بتشوف استطلاعات الرأي ازاي اللي دايما في الفترة الاخيرة رايحة جاية، الدكتور مرسي واخد حصد أصوات برة، الفريق أحمد شفيق هو اللي حصد أصوات برة، استطلاعات الرأي في مصر بتقول إنه في المقدمة عمرو موسى ومثلا يلي أحمد شفيق يلي أبو منعم فتوح وآخر واحد دكتور محمد مرسي. بتشوف استطلاعات الرأي إزاي والجماعة بتبص لها من أي منظور برة؟
أقول لحضرتك يعني أنا من نحو عشرة أيام كتبت مقال نشرت في جريدة الحرية والعدالة أسميتها التدليس العلمي، قلت فيها ان علم الاحصاء من اهم العلوم اللي بيحتاجها الباحثون العلميون، وانا استاذ جامعة، كلهم بيستخدموه في تحليل نتائج بحوثهم، وايضا الاقتصاديين بيحتاجوه في تحليل السوق والمستقبل وما الى ذلك، وايضا الاجتماعيين تحليل الظواهر الاجتماعية، وايضا السياسيين في استطلاعات الرأي.
نعم.
وقلت انه علم يعني جيد جدا لو انه استخدم بهذه الطريقة، لكن في بعض الاحيان بيستخدم عكس هذا حينما تكون استطلاعات الرأي مزورة. وانا بكتب هذا الكلام لانه بين يدي الان وانا بألف في اورائي لقيت ورقة من جورنان من الجرائد اللي مناوئة للإسلاميين بتاريخ 11 أغسطس 2011 عنوان المقال المصريون يرفضون حكم الإسلاميين. وفيها بحث الصحفي نائل من بحث كتبوا المعهد الجمهوري اللي هو اضطرب أخيرا ده
بتاع الأمريكي
الأمريكي ومعهد جلوب.
نعم.
معهد جلوب رغم أنه معهد إلا أنه قال في خلاصة، أنا مش هتكلم كتير لكن الخلاصة أنه الإخوان في الانتخابات البرلمانية القادمة لن يحوزوا أكثر من 15% وأنه الوفد هياخد 9% وأنه الحزب الوطني المنحل هياخد 10%. ثم جرت الانتخابات، حزب الحرية والعدالة أخذ 47% مش 15، حزب الوفد صحيح أخذ 7-8% يعني قرب 9 اللي هم تنبأوا بها، حزب الوطني ما خدش 1-2%،
وحزب النور نفسه دخل في
المفاجأة، وحزب النور ما كانش، لا أساسا ما كانش مطروح وقتها وقت ما عملوا البتاع ده. فأنا قلت إن ده لون من ألوان التدليس العلمي، ولا سيما وإن لنا عليه أدلة أخرى.
نعم.
يعني تذكر حضرتك،
حسمع حضرتك بس معايا مداخلة مخصوص مهمة عشان مشكلة سيراميكا كليوباترا، معايا الأستاذ أحمد صلاح نائب رئيس لجنة نقابة عمال سيراميكا كليوباترا بالسويس. السلام عليكم أستاذ أحمد.
أيوة أستاذ خالد.
أستاذ أحمد، ما الجديد في قضية تشغيل المصنع؟ الأمور استقرت ولا في مشاكل تاني؟
والله أستاذ خالد حتى الآن يعني أنا الأخ اللي قال المصنع اشتغل النهاردة وردية أولى، أنا أحب أقول بس وأوضح إن العمال اللي قال عليهم الحاج محمد أبو العين إن هم عمال بلطجية، النهاردة هم اللي راحوا أنقذوا المصنع من الغرق. بعض العمال اتصلنا بيهم لما حسينا إن في بعض الأماكن اللي هناك زي محطة المعالجة طفحت مياه ونزلت على المصنع، بعتنا مجموعة من العناصر العمالية المتفانية التي كانت تكاد أن تكون تغرق في هذه المياه، أنقذت المصنع النهاردة من الغرق. إثبات جديد على هذه الاتهامات الباطلة التي وضعها محمد أبو العين صاحب هذا المصنع على أن العمال بلطجية. البلطجي لا يريد البقاء للصناعة، البلطجي لا يريد أن تعمر مصر اقتصاديا، البلطجي لا يريد أن تعلو رأس مصر.
طيب أستاذ أحمد عايزك تهدى بس، صلي على النبي.
أنا أستاذ خالد بكلمك وأنا وسط ما لا يقل عن 3000 عامل مبتعد عنهم بالعافية.
طب صلي على النبي. طيب
3000 عامل ينتفرون بالشوارع ردا على هذه المقولة التي يدعي فيها محمد أبو العنين إن العمال إن هو عايز يشغل مصنع والعمال اللي رافضه.
طيب عايز أسألك بس سؤال، اهدى عليا، يعني هل الخبر اللي قال في الجرايد النهاردة إنه اتفتح المصنع وبدأ التشغيل ده خبر كاذب؟
يا أستاذ خالد ما هو إلا إنقاذ بغرق المصنع، بعضنا بعض العناصر العمالية الجادة التي أنقذت المصنع من الغرق اليوم، وهو بيقول ان هو عايز يشغله. طب هيشغل المصنع عشان يوقعنا في شراك جديد؟ هو بيقول ان هو عايز يشغل المصنع على حد قوله، يشغل المصنع من غير ما يدي ولا عامل حقه عشان بعد اسبوع العامل يقفله ويقول له انا عايز حقي.
طب هل يا استاذ احمد فكره اللي اتقال لي من مدير مكتب المصريين بالسويس انه احنا بنتكلم عن 29 عامل عايز يفرقهم عشان ما يتجمعوش ويعملوا عليه لوبي ضغط، هل هذا الكلام صحيح فعلا؟
حضرتك تماما، ال 29 عامل هم افراد هم 9 من افراد النقابه و20 من العمال اللي انقذوا المصنع النهارده من الغرق، هم دول ال 29 عامل اللي بيقول عليهم بلطجيه، اللي ابو العينين هو اللي وقعهم، ابو العينين هو اللي وقعهم في القواضي وهو اللي نفى عليهم التهم. ابو العين ما زال يستمر نظام البائد، ما زال يستمر في النظام البائد. ابو العينين عايز يمشي 29.
طب الاجتماعات اللي كانت موجوده في مجلس اعضاء مجلس الشعب معاكم يا ابو حميد، يعني عملوا فيها ايه البرلمانيين اللي كانوا موجودين معاكم؟
يا استاذ خالد الله يبارك لك، ان انا اوضح لسالتك. ابو العين حضرتك بيعرض عليا انا كراجل نقابي ان انا اقعد في بيتي واخد مرتبي لمده 6 شهور قدام في نظير ان انا ابتعد عن المصنع. هو صوت الحق ليه لابد ان هو يهمش؟ ليه صوت الحق لابد ان هو يبتعد؟ لماذا؟
طيب بسال حضرتك اخيرا، هل هناك كان في موجود مساعي من برلمانيين موجودين مع العمال ومع رجل الاعمال محمد ابو العينين لتهدئه الاوضاع النهارده؟
النهارده ما كانش فيه حضرتك، النهارده ما كانش فيه، كان بالامس امبارح لكن مش مع ابو العنين. انا قلت لحضرتك كما وضحت امبارح مع وزير القوى العامله الدكتور رفعت ومع المحافظ سياده المحافظ ومدير الامن السويس ومع بعض البرلمانيين، كل دي كانت بعيدا عن ابو العنين ولكن ليس مع ابو العنين. هم في جهات ثانيه بتكلم ابو العنين.
يعني اذا افهم من حضرتك ان الوضع كما هو، ما حصلش اي حاجه والمصنع ما اشتغلش.
انا حضرتك نفسي ابو العينين يطلع لي على الهواء دلوقتي ويكلمني، طالما انه ليه، لماذا يعني بينشر اخبار من وراء الستار ليه؟ طب ما تكلمني انا، هو معاك على الهواء، هاتوا حضرتك وخليه يكلمني، خليه يقول لي ازاي شغل المصنع.
انا عايزك تهدى عشان صحتك، اسال الله ان يعافيكم جميعا.
الصحه راحت في المصنع، مصنع سيراميكا كليوباترا، مصنع الاوبئه والامراض للعتاد المصريه. حضرتك مصنع سيراميكا كليوباترا حضرتك العامل بيشتغل فيه بجلده، مصنع سيراميكا كليوباترا العمال عندها رئه متحجره، مصنع سيراميكا العمال عندها غضاريف، مصنع سيراميكا كليوباترا من الصناعات من الصناعات التي نبذتها اوروبا ثم صدرتها الى مصر، والان بيعاتبونا عشان احنا اشتغلنا وعشان احنا ارتضينا بالحب الامر الواقع.
احنا هنتضامن معاكم يا استاذ احمد ان شاء الله في متابعه هذا الموقف. بشكر حضرتك وارجو انك انت تهدى كده وتصلي على النبي وتذكر الله وتهدي اخوانك، وان شاء الله يعني ان شاء الله يبقى في حلول. بس يا ابني الله يرضى عنك، يعني انت كده هتموت من الانفعال اللي انت بتتكلم بيه. ربنا يفك الكرب يا رب عن العمال هناك ويهدي رجل الاعمال محمد ابو عينين لاتخاذ موقف وطني نشعر فيه ان هو حتى لو ان له ذنوب من ذنوب النظام السابق ان ربنا يجوز ان يغفر له، لانه يبص للمصلحه الوطنيه وللاسر المصريه العامله. باقي الحق الدكتور محمود غزلان، يمكن كنا بنتكلم في
نقول ان احنا اكمل اتفضل. ان احنا لنا تجربه سابقه انه ظهرت استطلاعات للرأي قبل الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وقالوا وقتها ان 90% من الشعب المصري هيقول لا، وفوجئنا بعد ذلك بان النتيجة ان 77% من الشعب المصري بيقول نعم. اذا هذه كلها استطلاعات مضروبة، الهدف منها الحرب النفسية، الفت في عضد ناس بعينهم، ضعضعت عزيمتهم وإرادتهم. لكن الذي أريد أن أقوله أن هذه كلها إطلاقا لن تيأس الإخوان المسلمين ولن تفت في عضدهم، لأنهم بيعملوا لله سبحانه وتعالى، وعليهم وهم يعلمون قاعدة أنه عليهم أن يبذلوا قصارى جهدهم، ثم بعد ذلك النتائج على الله وهم يتوكلون على الله.
أنا وقتي خلص، معي سؤالين بينج بونج بسرعة كده. السؤال الأولاني، لو قدر الله سبحانه وتعالى أن تكون الإعادة بين الدكتور عبد المنعم الفتوح ومرشح خارج التيار الإسلامي، هتدعموه؟
أنا عايز أقول لك إن استطلاعات الرأي، إحنا بنعمل استطلاعات رأي، استطلاعات الرأي بتاعتنا أمينة وكلها بتظهر بفضل الله لأن محمد مرسي هو الأول.
ده أنا بقول يعني
لو أصل الإجابات اللي هي لو المسائل الافتراضية هذه ما فيش مانع يعني.
طيب يعني سؤال أخير بالنسبة لنا وده مهم أوي، قصة البيعة دي مش هتقلق يعني النهاردة؟ هل مثلا أحل المرشد قدام مؤتمر في السادة المحلة الدكتور محمد مرسي من البيعة عشان يبقى مستقل؟ هل بتتصور انه برضو محتاجين عشان الناس تطمن ان يحل المرشد الدكتور سعد الكتاتني والدكتور احمد فهمي رئيس مجلس الشعب والشورى من هذه البيعة حتى يستريح الناس من لغط ان ولاءهم للجماعة وليس للشعب؟
لا، هو مجرد الواحد منهم يتولى منصب من الشعب والشعب هو اللي اختاره، تبقى البيعة بين الشخص وبين الشعب، مبقاش بين الشخص وبين المرشد. وسهلاوي انه يحلهما من هذه البيعة. وهذه البيعة اصلا الذي اريد ان اقوله ان المشهور عنها غير الحقيقة، الحقيقة بانه الشخص بيحلف ان يخدم الاسلام على مبادئ الاخوان المسلمين وان ينزل على رأي الجماعة ولو خالف رأيه.
يعني مطمن؟
مطمن
مطمن. بشكر حضرتك دكتور محمود غزلان المتحدث الرسمي باسم جماعه الاخوان المسلمين. هناخد فاصل ونلتقي مع الاستاذ محمود سلطان رئيس تحرير جريده المصريون في المسكوت عنه في برامج مرشحي الرئاسه. فاصل ونواصل، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل الطويل شوية مع الأستاذ محمود سلطان رئيس تحرير جريدة المصريون. السلام عليكم أستاذ محمود.
عليكم السلام.
منور يا ريس. هيكون لقاء إن شاء الله لحد ما الانتخابات تحصل كده بقدر المستطاع هنتكلم فيه دايما عن المسكوت عنه في برامج المرشحين. اسمحوا لي بس هقرأ تعليقين وادخل في الأسئلة مع الأستاذ محمود سلطان على طول. عمر علي بيقول يا ريت يا أستاذ خالد تشتغل على وحدة الإسلاميين لأن كل القنوات والجرايد والمواقع شغالين شغل كبير على تشويه الإسلاميين. والله بنبذل كل اللي في وسعنا يا عمر ان احنا نحاول نجمع، حتى لو ما قدرناش نجمع الناس على صوت مرشح واحد يبقى على الاقل نهدى على بعض شوية بدل الغمز واللمز والطعن. محمد بورصة بيقول لي ترك الدعاة مهمهم وانشغلوا بالسياسة واستغلها الشيعة لنشر التشيع في مصر فوق وفوق، فلا انتم اصبحتم سياسيين ولا أنتم ضللتم دعاء. طب الله يسامحك ليه بس كده؟ في ناس بتتكلم وإحنا اتكلمنا حلقة عن الشيعة يا محمد أول امبارح، والأسبوع الجاي هنتكلم عن الشيعة، وكلمت ناس في البرلمان وصلهم صوتنا، فأرجو بس بلاش الصورة السوداء إن إحنا بنتجاهل، لأنه في ناس بتتكلم دين. الشيخ مصطفى العدوي ومجموعة من المشايخ كبيرة جدا، والشيخ حسين يعقوب في كل القنوات الإسلامية بيتكلموا دين، ما بيتكلموش سياسة معظمهم يعني. والشيخ محمد حسان زي ما قلت لك في حدود علمي إنه حتى برنامج هنا القاهرة اتلغى، بقى في مجلس الرحمة هو على الهوى النهاردة حتى مع الشيخ عمر عبد الكافي. يعني قصدي إحنا مش كله ماشي بالسياسة زي أنت متخيل، بس هي مرحلة حرجة لازم برضو بأن منبر إسلامي نعرف نتكلم إحنا كمان لصد ما يقال عن الإسلاميين حتى لو كان في أخطاء يعني. ظهر المصري بيقول إن شاء الله بتقول إن شاء الله مش هيحصل تزوير بنزول الشعب الانتخابات، وبعدين اللي كل اللي الناس كانت خايفة منه منهم استبعدوا هيزوروا ليه تاني والله المستعان. أبو سفيان بيقول السلام عليكم، نعلم أن الإخوان لهم بيع للمرشد. خلاص طبعا يعني ده سألنا فيه الأستاذ محمود غزلان. في بس أحمد حجاج بيؤكد تاني بيقول أنا نفسي أعرف حاجة يا شيخ خالد، أنت هجمت الدكتور محمد مرسي في موضوع الاختلاف العقائدي وبعدين رجعت تدعمه. مفيش مشكلة خالص إنك تختلف مع حد، لما طلع التصريح وقال إن مفيش نصارى في مصر بيقولوا إن الله ثالث ثلاثة أنا اعترضت على ده، وخرج بعد الموضوع ده بيومين وقال أنا كنت بقول بسبب الاختلافات العقائدية لو تفتكروا هذا الكلام يعني، وساعتها كان موقفي واضح. ولو رجع الدكتور محمد مرسي قال نفس الكلام هاب إنه قاله تاني برضه هفضل اعترض. لكن إحنا زي ما قلنا اتفقنا التعامل مع مرشح الرئاسة الآن، الحيز المحطوط القماشة اللي قدامنا هي دي البضاعة المعروضة. في ناس اخترت الدكتور عبد المنعم فتوح لها هذا، وفي ناس اخترت الدكتور محمد المرسي. انا كنت من الناس اللي ايدت معاهم لان عضو في الهيئة الشرعية لحقوق الاصلاح، ولازم اجري مع جماعة يعني، وده مش فرض على حضرتك انك انت تختار حتى لو الهيئة الشرعية اختارت، انما انا عضو فيها واخترت معاهم. قد اصيب قد اخطئ، لكن في النهاية التجربة هي اللي هيكون ببينها هذا الامر صح ولا غلط. استاذ محمود بداية ايه اهم القضايا اللي حضرتك شفتها في قضايا في برامج المرشحين، وشعرت من خلال قرايتك لبرامج المرشحين الموجودين على الساحة انهم اغفلوا الكلام عنها؟
نعم، بس في الاول انا عايز اشير الى الملاحظة اللي اشار اليها احد السادة المشاهدين لما يعني اتكلم على يعني او طالبك بالتصدي لمحاولات تشويه الاسلاميين. هو في مشكلة اعتقد انها فنية شوية في هذه المسألة، وهي ان برضو في مشكلة عند الاسلاميين برضو
صحيح،
خاصة فيما يتعلق بانتخابات الرئاسة. يعني حتى الان بيتصرفوا وكأن الرئيس اللي جاي ده هو رئيس خاص حصريا بالاسلاميين وليس رئيس جمهورية مصر العربية.
نعم.
يعني مصر ليست يعني كلها اسلاميين، هناك المسلم وهناك المسيحي وهناك اليساري والليبرالي وهناك الكافر والمؤمن والملحد، والرئيس اللي جاي هو رئيس لكل هذا النسق وليس حصريا على
الاسلاميين. نعم.
علشان كده لما يجي يتكلم حتى يعني الاسلاميين عندما يتحدثون عن شروط الرئيس القادم لازم ياخدوا بالهم كويس قوي من هذه المساله، ان اللي جاي رئيس لمصر لكل المصريين وليس حصريا للتيار الاسلامي فقط، لانه خطا جسيم وخطير بيسدد الإسلاميون فطورته باهظة بسبب هذه النزعة التي يعني ترى خصخصة الرئيس في
الإسلامي. هل هي نزعة تعتمد أستاذ محمود من وجهة نظرك على أنه لم يكن للإسلاميين حظوظ في أي فترة من الفترات السابقة في حياتهم، فلما شموا نفسهم وحسوا برواق دعوة وحسوا بدعوة بتطلع يعني حسوا بزخم تحرك إسلامي، النزعة دي اللي خلتهم يعني مصرين على رئيس إسلامي على أساس أنه بيتكلموا عنه أنه هو هيكون مطبق لشرع ربنا يعدل الاوضاع اللي كانت مقلوبه قبل كده، الحماس ده اللي خليهم بيتكلموا بهذه الصوره؟
يعني ربما، لكن اعتقد ان يعني ان هذه النزعه ليست لها علاقه بفتره التهميش والاقصاء او فتره الاستضعاف كما يعني يسميها الاسلاميون، لكن المساله تتعلق بوعي بقيمه الرئيس وب فحوى مضمون معنى مؤسسه الرئاسه يعني في ذاتها يعني. لكن برضو احنا الاسلاميون جاءوا مثلا ربما بخبرات قليله قوي على المستوى السياسي وظهرت قوي في الاداء السياسي لهم داخل البرلمان، لكن انا الحقيقه متفائل جدا بمستقبل الجهد والاجتهادات والابداعات السياسيه للاسلاميين وخاصه التيار السلفي. يعني انا شايف ان التيار السلفي هو الاكثر تقدما في طاقات هائله جدا ابداعيه موجوده فيه، بدات تظهر قوي حتى في عمليه المؤامه والموازنه بين المرشحين واختيارها. يعني الحقيقه كان هناك قدر من الابهار السياسي يعني لفت انتباهنا ليه السلفيون عندما يعني اختاروا هذا المرشح او فضلوا هذا المرشح عن ذاك.
خش على سؤالنا بقى حضرتك، ايه القضايا اللي حضرتك من خلال متابعتك، حضرتك الاول قريت كم يعني برامج من؟ هل ال 13 مرشح ولا بنتكلم على اللي حظوظهم اوفر؟
لا احنا بنتكلم على الاوزان النسبيه، يعني حتى النظام الامريكي يعني في مساله المرشحين والمناظرات يعني لا يعتمدون على فكره التساوي. احنا عندنا في مصر هنا احنا مهمومون بمسألة التساوي، نحن نتيح لجميع المرشحين حتى لو عندي 100 مرشح، يعني دايما احنا مهتمين قوي بإتاحة الفرصة بالتساوي لجميع المرشحين. هذا التوجه في تقدير التوجه خطأ. في امريكا مثلا على سبيل المثال بيعتمدوا على منطق الاوزان النسبية، يعني لا يجرون مناظرات بين جميع المرشحين، وانما يعني بتتم او تجري عملية استطلاعات رأي موثوق بها، وعلى ضوءها بيحددوا المرشحين الأقوى وبيتم المناظرة بينه. وبالتالي فإن الاطلاع على البرامج بيكون يعني بيكون محصور فقط في المرشحين يعني الأوفر حظا.
نعم يعني إذا ال 12 مرشح اللي عندنا حضرتك شايف إن إحنا ممكن نتكلم بوضوح،
نعم،
عن اثنين من ينتمون إلى النظام السابق
يعني هنتحدث عن بعض على برامج لمرشحين بينتمون الى قوى الثوره، وايضا برامج لمرشحين جايين من النظام.
انت شايف هل اللي انا هقوله ده هو الاوفر حظا بالاوزان النسبيه؟ تقول يعني احنا بنتكلم دكتور محمد مرسي، الدكتور ابو الفتوح، الدكتور العوض، دول الثلاثه في الاسلاميين، ثم نتكلم عن واحد من الثوار زي الاستاذ حمدين صباحي، ثم نتكلم على الاستاذ عمرو موسى وفريق احمد شفيق من النظام السابق، شايف انه السته دول هم الاوفر حظا في السباق؟
لا بس بالتاكيد برضو الدكتور محمد مرسي والدكتور ابو الفتوح والدكتور العوه هم القوى الثوره، يعني زي خالد علي وزي ايضا ايه حمدين صباحي.
نعم.
يعني البعض يعني سمعت احد المرشحين المنتمين الى اليسار ليله امس على الجزيره مباشر وهو يعني بيصف الدكتور محمد سليم العوه بيصف الدكتور الفتوح والدكتور مرسي يعني بانهم جميعا طائفيون، يعني مرشح طائفي.
ده مين ده؟ ابو العز الحريري.
ابو العز الحريري طبعا كان متطرف غلو وتطرف حقيقه في هذا التوصيف.
نعم.
لكن الدكتور مرسي طبعا ابن حركة جماعة الإخوان المسلمين، وهذه الحركة كانت شريكة في الثورة. الدكتور أبو العز الفتوح كان أيضا يعني من القوى التي كانت موجودة في البلاد،
ابن الجماعة وقتها،
ابن الجماعة في ذلك الوقت. الدكتور محمد سليم العوة مفكر إسلامي كبير، وهو جزء من التيار الذي صنع الضمير الثوري قبل الثورة وفي المنطقة وفي المرحلة اللاحقة عليها. فلازم نتكلم، نيجي نتكلم على يعني الدكتور مرسي او الفتوح او العوة، لازم نتكلم باعتبارهم ايضا ابناء ثورة 25 يناير. لما نيجي نتكلم بس في مسألة البرامج، الحقيقة برضو الكل مهموم بمسألة البرامج. انا يعني بس احنا مش واخدين بالنا ان البرنامج اللي وضعه الرئيس المطاح به الرئيس السابق حسني مبارك كان على فكرة برنامج كان هايل ممتاز جدا، ولكان طبق كان فعلا تحولت مصر الى نمر اقتصادي في فترة وجيز. لازم ناخد بالنا ان المسألة لا تتعلق بالبرامج، وانما تتعلق بعاملين كبيرين وحاسمين، وهي الارادة السياسية ومكافحة الفساد. يعني اذا احنا وفرنا هذين العاملين فاعتقد ان احنا بالتأكيد سننتقل من مرحلة الانهيار الى مرحلة الصعود، وفي فترة ان شاء الله تكون محدودة. الحقيقة ان هناك مفاصل.
طيب قبل ما اتكلم في مفاصل معايا خبر عاجل مهم.
اتفضل.
معانا شريف الديب الصحفي. السلام عليكم استاذ شريف.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
استاذ شريف معايا خبر انه حارس توفيق عكاشة يقتل شخصا ويصيب اثنين اخرين لتعليق لافتة لمرسي، هل هذا الخبر صحيح؟
اه صحيح بالفعل، وكان النهاردة الكلام ده المفروض كان تقريبا في الساعة 5 كان موجود اللي هو حارس بتاع توفيق عكاشة من الفيلا بتاعته، جاء على أقوال اللي هم المصابين بالظبط ان هم كان هو كان خارج من الفيلا بتاعته وكان في ايده سلاح آلي، وان هو كان هم مع بيعلقوا لافتات لمحمد مرسي تأييد له، وهم مش غير منتمين لجماعه الاخوان المسلمين. يعني هم مؤيدين فقط بس.
نعم.
كانوا بيتكلموا ان هم كان في لافتات لمحمد المرسي موجودة على السيارة بتاعتهم وعلى المنازل بتاعتهم الموجودة، فهم الرواية ده على المصابين نفسهم، فقالوا ان هو لما حصل اللي هو شاف كده فاشتبكوا مع بعض في الكلام واتطورت ان هو ضربوا ضرب بسلاح الحلقة، اصاب اثنين، واحد اصابة في الفرد بطلق ناري والثاني اصابة بالفرد والثالث كان اصيب في الرأس واتنقل لمستشفى الدولي بالمنصورة وقعد حوالي تقريبا نص ساعة وبعدها توفى على طول.
هل تم القبض على هذا الرجل القاتل يعني؟
لا لحد الان لم يتم القبض عليه، بس في هناك دلوقتي المفروض تجمهر من الاهالي موجود حوالين الفيلا توفيق عكاشة، وان هم يعني طلبوا من هم عايزين اللي هو الحارس بتاعه ده، هم طبعا بيتكلموا ان هو الحارس ده متعود ان هو بيبقى في ايده سلاح آلة على طول، وان هو معروف عندهم انه متسلح طول الوقت.
بشكر حضرتك شريف الديب، جزاك الله خيرا، نرجو ان احنا نشوف يعني ايه اللي هيحصل بكرة وهل هيتم القبض عليه ولا الامور هتمشي ازاي. الله يرحم المتوفى ويغفر له ويتغمده بوفر الرحمة ويصبر اهله، وربنا يشفي المصابين يا رب ان شاء الله وبسلامة الله. استاذ محمود برجع اكمل حواري معاك، بكرر السؤال عشان الناس ممكن ما تتوهش معانا، هتتكلم عن اهم القضايا التي اغفلها المرشحون في برامج الرئاسة.
نعم، هو الحقيقة زي يعني زي ما قلت منذ قليل ان المسألة بتتعلق بعملين حاسمين، وهو ان يكون في ارادة سياسية من جهة ويكون في مكافحة للفساد من جهة اخرى، والبرنامج بتاع الرئيس السابق اذا كان هناك كانت هناك ارادة سياسية وكانت هناك مكافحة للفساد كان فيقدر يقدر ان هو ينجز مشروعه على النحو الذي كان ينقذه من ايه من هذه الاهانة التي تعرض لها في اواخر ايامه، غير انه لم تكن هناك ارادة سياسية موجودة ولم يكن هناك فساد، وانما كان هناك الفساد منتشر في مصر بشكل مؤسسي وبشكل يعني بشع. لكن انت لما تيجي تتأمل مثلا برامج جميع المرشحين تكلموا الحقيقة معظمهم في مسألة مكافحة الفساد كعنوان، ربما الدكتور عمرو موسى كان يتكلم في مسألة علاجها تشريعيا يعني سن مجموعة من التشريعات التي تقلل من مكافحة الفساد، لكن الحقيقة ان مسألة لا تتعلق بالقوانين وحدها، لان احنا عندنا ايضا في المنظومة القانونية المصرية الموجودة حاليا موجودة ترسانة كبيرة جدا من التشريعات والقوانين التي يعني من يعني ممكن تكون كفيلة بالتصدي للفساد ولكنها غير مفعلة بسبب ضعف اداء الأجهزة المناط بها الرقابة ومكافحة الفساد. يعني على سبيل المثال ما حدش يتكلم خالص على جهازين بالتفاصيل، يعني احنا مثلا في فترة 30 سنة الماضية نهبت البلد بالكامل رغم ان احنا عندنا جهازين كبار قوي، الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية.
نعم.
الاثنين دول انا مش عارف كان هم شاهد ما شافش حاجة ولا كانوا متواطئين ومشاركين ولا كانوا خيال مآتة ما نعرفش. يعني الحقيقة حتى كان شيء مدهش لما كنا نسمع مثلا خبر أو نقرأ خبر في الجرائد تتباهى به مثلا جهاز الرقابة الإدارية بأنه تم إلقاء القبض على موظف غلبان أو وكيل وزارة وهو مثلا يعني إيه في بتهمة رشوة جنسية كم حبة فياجرا وما شابه، كان ده مشهور فعلا وقرأناه في الجرائد في الوقت الذي كانت البلد بتنهب بالكامل على مرمى حجر من هذه الأجهزة. يعني محدش قدم تفاصيل ازاي يعيد هيكلة وتطهير هذه الاجهزة ويحطها في المكانة اللي هي تخليها مستقلة.
يعني اتكلموا عن الكلام عن الفساد كلام عمومي يا استاذ محمود،
كلام عمومي هو انا قرأت فقط للدكتور عمرو موسى ان هو اقترح مجموعة من التشريحات التي تغل
نعم.
تغل يد الفاسدين على يعني بشكل نسبي، غير ان هذه التشريعات موجودة فعلا، يعني هو كلام ليس جديدا ولن يضيف جديدا، احنا عندنا في الترسانة القوانين المصرية اللي هي موجودة منذ القرن الماضي او قبل الماضي الى الان كفيلة للتصدي للفساد. المشكلة عندنا ان عندنا اجهزة رقابية، يعني الناس بتركز قوي على مسألة تطهير جهاز الشرطة واعادة هيكلة جهاز الشرطة، لكن احنا عندنا كتير جدا المؤسسات محتاجة تطهير ومحتاجة اعادة بناء وعادة هيكلة وعايزة رؤية حقيقية للنهوض بها من جديد. هديك مثل تاني برضو، يعني هم اتكلموا كلهم في مسألة الوحدة الوطنية، لكن المفاصل الحقيقية للوحدة الوطنية ما حدش يتكلم عنها بشكل كويس، يعني كل تجنب الكلام عنها. يعني أنا عندي مثلا مؤسستين مهمتين، مؤسسات مهمة جدا، هي المؤسسات الضابطة الضابطة للسياق الطائفي في مصر، الكنيسة من جهة والأزهر من جهة أخرى. ما حدش يتكلم عن زي المسألة خالص. يعني مثلا على سبيل المثال الكنيسة في فترة حكم الرئيس مبارك كانت محكومة بطموحات ومشروعات شخصية قوي، يعني كان يعني مسألة العلاقة بين الكنيسة والدولة كانت مرهونة بطموحات شخصية للبابا الراحل من جهة، وطموحات عائلية للرئيس المخلوع من جهة أخرى، ودي أدت إلى يعني كتير جدا من المشاكل. ما حدش عايز يتكلم في هذه المسألة، علاقة الأزهر بالدولة وعلاقة الكنيسة بالدولة. لازم ناخد بالنا مثلا على سبيل المثال ان الازهر ودار الافتاء كانت يعني عقب يعني عقود متتالية كانت ادوات باتش، انا بعتقد ادوات باتش في ايد النظام السابق والانظمة التي كانت قبله، وايضا محتاجة الى اصلاح ومحتاجة الى رؤية اصلاحية. كذلك الكنيسة الفترة اللي فاتت الحقيقة كان في مشاكل كتيرة جدا تتعلق حتى بالاخوة الاقباط. على فكرة برضو رئيس الجمهورية اللي جاي مفترض يكون هو رئيس كل المصريين ورئيس الاقباط ايضا، والاقباط نعم. عندهم مشاكل ومشاكلهم ايضا هي نتاج الاداء والاجتهادات الكنسيه في الفتره اللي فاتت.
فهل بتتصور الرئيس القادم استاذ محمود لما يرمي وسط كلامه كده ما عنديش مشكله اعين نائب مسيحي، هل هذا كافي بالنسبه لطموح المسيحيين المصريين في مصر؟
لا هي طبعا دي كلها عباره عن خطاب يعني وافيهات
عاطفيه بس.
عاطفيه لكن انا ما اعرفش يعني هي لم تخطبك بعد، يعني هي مثلا هل مدى هل هم فعلا جادون في هذه المسألة أم لا؟ هذه المسألة احنا ما نعرفهاش لأن المسألة لم تختبر، والمسألة محتاجة تقنين الحقيقة، يعني محتاجة يعني
أصلا أنا بصور أنه ممكن يموت، يعني افرض واحد دخل رئاسة الجمهورية دلوقتي وجاب نائب مثلا مسيحي ثم توفاه الله، هل عامل حساباته أن الشعب هيقبل مثلا أن يكون رئيس الجمهورية مسيحي مع هذا التعداد الواسع من المسلمين؟
هم الحقيقة وعيد هذه المسألة بدليل هم حال لما يجي يتكلموا على نائب لرئيس الجمهوريه يعني مسيحي بيتكلموا عن عده نواب، يعني يقول لك الكليه اكثر من نائب من بينهم نائب ايه
مسيحي
بحيث انه طبعا يعني يبدا يعني
يدي مساحه لو جرى
حاجه ان هو يتهرب من هذا المأزق. لكن برضو انا سمعت الدكتور غزدان من شويه وهو يكون موجود معاكم كده وكان بيتكلم في مساله يعني ان الولايه العامه يعني لا يجوز ان مثلا ان يتولاها يعني مسلم قبطي او مثلا امراه وما شابه، ولكن المستويات الاقل يجوز ذلك. المساله هنا برضه بيخلط، يعني هو بيتكلم والخلافه في 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 راسي، يعني نظام الخلاف في راسي. احنا الان مش دوله خلافه، دوله مؤسسات والدول اللي هي الايه القزميه، يعني مش دوله خلافه ضخمه بكل مواصفاتها محتاجه خليفه وما شابه. لكن يعني احنا اصل المسائل انت لو دخلت هذه السكه هتخش في متاهه كبيره جدا زي مساله البيع. يعني السؤال اللي هو السؤال اللي جه من شويه كده من الاخ اللي كان بيسال عن كلمه البيع، الناس قلقانه برضه كلمه البيع، لان برضه جماعة الإخوان المسلمين أو الحزب العدالة والتنمية أو حتى الدكتور محمد مرسي الحقيقة في مشكلة تتعلق في مسألة البيعة أو مسألة الولاء، يعني كما نعلم أن هناك أزمة حقيقية تتعلق بالولاء داخل جماعة الإخوان المسلمين وداخل أيضا حزب العدالة والتنمية. يعني هناك ثلاث كيانات داخل النسق الإخواني، في حزب العدالة والحرية وفي جماعة الإخوان المسلمين وفي التنظيم الدولي. يعني احنا مش عارفين العلاقة بين التلاتة ايه، يعني هل ممكن يجي رئيس جمهورية مثلا بيكون له مثلا علاقة بتنظيم دولي؟ فده سؤال مطروح، يعني في قلق وفي مخاوف موجودة، وهذا الإشكال محتاج فعلا من جماعة الإخوان المسلمين ان هي تحله. يعني احنا لو دخلنا في 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 المنطقة ديت هنخش في مشاكل معوقة وممكن تؤدي إلى أزمات كبيرة، رغم أنها محتاجة الحل حقيقي. يعني مسألة نائب رئيس الجمهورية أن يكون قبطي محتاجة الرؤية وفلسفة معينة، كذلك برضو أزمة الولاءات داخل جماعة الإخوان المسلمين عايزة حل حقيقي. في ناس الآن فعلا يقول لك يعني إزاي يكون عند رئيس جمهورية في عنقه بيعة للمرشد العام وربما يكون له علاقة أيضا بالتنظيم الدولي؟ ما ينفعش. يعني حتى يعني الدكتور محمد بديع في المحله اتكلم كلام يعني لما اثنى على الدكتور مرسي انه او وفى ببيعته له لانه ايه نقض. طبعا هذا الكلام يقلق حقيقه. طبعا المساله مش يعني زي كوريس جبران له علاقه مكتب الارشاد يعني دي مساله محتاجه حل ومحتاجه رسائل طمانه من جماعه الاخوان المسلمين للراي العام.
طيب بتشوف استاذ محمود اكتر مرشح عبر عن القضايا اللي بتمر بها مصر بشكل امثل يعني كان واضح في رؤاه وحاسس ان عنده اليات ينفذ ما هوش مجرد مثلا هقعد اكتب كلام وربنا يسهل بقى ايه ويجمع بيننا الايام بينكم يوم 30/6 نشوف هنعمل ايه مع بعض. يعني
انا بس عايز يعني اعمل اضاءات سريعه لبعض التصريحات. يعني انا مثلا ايه السيد عمرو موسى بيقول ساجعل مصر مثل اوروبا في 100 يوم. انا مش عارف
ده يتقال له سويت دريم
بقول لك في 100 يوم. انا عايز اقارن دي بتصريح قاله مثلا الدكتور عبد المنعم مفتوح قال اتعهد بان تصبح مصر من اقوى 20 اقتصادا في العالم خلال 10 سنوات. يعني كلام معقول يعني بقول لك 10 سنين يعني دورتين دراسة الجمهورية يقدروا. على فكرة يعني أنا كنت في اسطنبول من أقل من عام والناس قالوا لي هناك كانوا فعلا هم من 10 سنوات فعلا كانوا سيئين جدا. ضغطة كان وضع اسطنبول كان زي وضع القاهرة بالضبط.
نعم.
لكن في خلال 10 سنوات مع وجود حزب التنمية والعدالة فرق كتير جدا يعني معهم يعني.
بس
يعني
ما عندهمش مشكلة يعني ما عندهمش تكريس للمشاكل زينا.
ده صحيح التجربتين يعني فعلا بينهم نوع من التميز والاختلاف. نعم. والخصية يعني. مثلا أنا يعني مثلا على سبيل المثال برضو هديك هنا إيه الكلام مثلا اللي قاله مثلا الدكتور محمد كمال وده عضو مكتب الارشاد لجماعة الاخوان المسلمين. يعني هو بيقول ان المشروع النهضة الوضع الاخوان المسلمون شارك في وضعه الف خبير الحقيقة انا لما قرأت هذا الرقم وعدت الى البرنامج وقرأته انا يهيأ لي ان للجماعة مشروعين وليس مشروعا واحدا. ربما مشروع للدعاية الاعلامية وربما يكون مشروع اخر هم شايلينه علشان للتنفيذ يعني. لاني انا ما قرأت المشروع ويكون هذا المشروع كما قرأته وكما هو منشور يعني وحتى اعتقد في بعضه موجود على شبكة الانترنت وقف وراءه نحو 1000 خبير فاعتقد ان دي اعتقد مبالغه. في برضه مبالغه تانية موجوده الكلام اللي قاله مثلا في تصريح برضه قاله الدكتور محمد مرسي بيقول انه خبير بمشروع النهضه من اللي شاركوا في مشروع النهضه اللي هو دخل بيه الانتخابات بيقول ان ازمه العشوائيات تنتهي خلال 4 سنوات.
طبعا ده سيتان امبوسيبل.
طبعا ده مستحيل. دي أزمة كبيرة جدا متفاقمة وبعدين لا تتعلق بالقاهرة وحدها ولكن تتعلق بكل مصر. مصر دولة عشوائية.
ده مين؟
ده الدكتور محمد مرسي. ففي الحقيقة يعني مبالغات.
يعني هل انت بتشعر انه في بعض البرامج جنب المعقول في مبالغات؟
بالتأكيد في جانب في عقلاني جدا وفي جانب ايضا هي لا يحترم الرأي العام ولا يحترم عقلية الرأي العام. المفروض انا لما ادلي بتصريحات لازم اخد بالي ان في رأي عام واعي دلوقتي مبقاش زي الاول.
طب هل الكلام اللي في التصريح حضرتك قريته في البرنامج ولا ممكن تكون التصريحات لان بعضهم بيشتكي كل من جمله يقول والله التصريح ده مقتطع من سياق.
لا التصريح
ده انا ما قلتوش.
اي لا 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 ده مرشح لرئاسة الجمهورية ولازم يعرف تماما ان كل تصريح له ثمن سياسي. مفيش يعني مفيش تصريح
يعني لابد ان يرد يقول على طول مباشره ان التصريح ده خرج او ما خرجش.
طبعا الحاجه الثانيه برضو الكلام برضو اللي هو الدكتور عمرو موسى الحقيقه بيقول دايما ايه مصر تحتاج
الى رجل دوله
رئيس له خبره مش ايه يعني رئيس له خبره مش لسه بيذاكر. هو طبعا كان بيلقح الكلام على الدكتور مفتوح
اكيد.
لكن طبعا هو بيدعي ان هو له خبره في الرئاسه وانا ما اعتقدش ان عمرو موسى له خبره في الرئاسه. هو كان
وزير التصرف مش قادر يفرق ما بين وزير في دوله بينفذ سياسه رئيس او حتى لو كان له
كان سكرتاريا. يعني احنا لو 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 نتذكر الكلام اللي قاله الدكتور يوسف والي عندما ضيق عليه الخناق بشأن يعني تورطه في سرطنة الغذاء المصري والصناعة المصرية وكده بالمبيدات اللي كان بيستوردها من كان الصهيوني. قالها كده في الجزيرة، أنا سمعتها بنفسي وبقت يعني كلمة مشهورة. قال كلنا بنعمل سكرتيرية في مكتب الرئيس، يعني هو شايلها لرئيس الجمهورية. فالحقيقة يعني دايما الكلام ده بيطلع كتير قوي من الدكتور عمرو موسى، دايما يقول لك البلد محتاجة رجل دولة، محتاجة رئيس له خبرة. انت خبرتك كلها كنت وزير وكنت امين جامعة الدول العربية، وكان تجربتين الحقيقة ما كانوش ايه يعني قد كده. فيعني ما فيش حد يعني ايه يستعلي على الاخر ويدعي انه له خبرة. يعني ليس من بين المرشحين ال13 الموجودين امامنا الان واحد فيهم له خبرة الرئيس، خلاص كلهم جايين بخبرات جديدة وخبرات مختلفة.
انت حضرتك بتشوف ده يعني هل مصر في المرحلة المقبلة لما يجي الرئيس بإذن الله جل وعلا يعني هتبقى رئيس وان مان شو برضو نفس السلفات، ولا جايبين رئيسه برضو دولة المؤسسات اللي بقى لها دور في ده؟
ما هو هنا في فرق شوية الحقيقة. معظم البرامج بتتكلم الحقيقة عن دولة المؤسسات، ما عدا البرنامج يعني البرنامج اللي هو بتاع على فكرة برنامج الدكتور عموسى هايل جدا، يعني مش وحش، حلو قوي. لكن هم في مثلا في نزعه سلطويه وفرعونيه ايضا في كلامه، يعني
اللي هو بعض الناس كانت بتقول ان يعني دايما عنده تعالي في الكلام.
لا هو فعلا هو متدرب كويس على طريقه الالقاء والكلام وكده، ويبدو ان هو خضع يعني ايه لبعض المران يعني في هذه المساله. لكن انا بتكلم ان هو عايز صلاحيات واسعه قوي رئيس الجمهوريه، يعني بيقول لازم يكون ليا صلاحيه حل البرلمان، يعني يفضل البرلمان تحت جزمته زي الاول. يعني هو يعني فدوله المؤسسات دي مش واضحه قوي عند ايه عند الدكتور عمرو موسى.
يعني برنامجه الانتخابي انت شايفه مقبول، لكن مساله انه عايز صلاحيات واسعه جدا.
هو عنده رؤيه
تذكرنا بالنظام السابق.
شوف هو عنده رؤيه، يعني هو عنده رؤيه، بس هو فشل في انه يظهرها كويس في المناظره الاخيره اللي كانت مع الدكتور.
ايه السبب من وجهه نظرك؟
لان هو يعني مثلا الدكتور ابو الفتوح نجح، يعني الفرق بين ابو الفتوح وبين الدكتور عمرو موسى هم الاثنين عندهم رؤيه، بس الفرق في عند يعني ترجح كفه ابو الفتوح شويه. الفتوح عنده مدعم هذه الرؤيه بالارقام وبالخطط وبالاجندات، وعنده ما يشبه يعني ايه دراسه الجدوى. فعشان كده هتلاحظ احنا لم نسمع من الدكتور عمرو موسى اثناء
المناظره
رقم، هو حط عناوين كبيره قوي ويتكلم عنها بشكل كويس. لكن الدكتور فتوح حط عناوين ويتكلم عنها بتفاصيل وبارقام، يعني كان مسلح بالارقام، هنعمل كذا وهنوفر بكذا وهنعمل كذا، يعني كان واضح ان عنده برنامج مدروس بشكل.
والاستاذ حمدين صباحي حضرتك بالنسبه لل
هو حمدين صباحي برضه يعني ايه على فكرة البرامج كلها متشابهة، يعني انت عارف بقول لك لو جبت هذه البرامج جنب بعض كده وجبت برنامج،
لان هي المصايف في مصر كلها كانت متشابهة يعني او معروفة لكل الناس.
لو جبت برنامج الرئيس السابق ايضا هتلاقي برامج حلوة.
لا يعني انا اتصور انه اي سياسي في مصر حتى لو خبرته مش واسعة وحبيت تقول له حط برنامج الاستاذ محمود سلطان المرشح للرئاسة، تقريبا هي نفس الازمات والمشكلات اللي احنا عانينا منها حطها.
لكن برضو في حاجات هم تجاهلوها.
اتفضل.
يعني ايه ما اعرفش هم تجاهلوها مثلا
انشغالا على عنعان ولا عن
يعني على سبيل المثال لو افترضنا ان الدكتور محمد مرسي فاز في الانتخابات الاخيره رئيسا للجمهوريه، فكيف سيتعامل مع جماعه الاخوان المسلمين؟ هو قال هنا ايه؟ هو وعلى فكره له تصريح هنا هوت بيقول ايه الدكتور مرسي، سيكون رئيسا لكل المصريين، وان المرشد العام سيكون مواطنا مصريا كباقي المصريين. طب مواطن يعني ايه الجديد يعني
بالك موافقه
يعني هو دلوقتي مواطن مصري يعني هو غير مصري يعني هو قبل ما يوصل الدكتور
حتى لو هو المرشد هو
يعني مصري واخي مواطنا مصريا كباقي المصريين، وكذلك بقيه اعضاء الجماعه مثلهم مثل بقيه الاحزاب والحركات. لا انا بتكلم دلوقتي على في كلام دلوقتي على الوضع القانوني لجماعه الاخوان المسلمين. يعني الدكتور الفتوح اصر على تقنينها. احنا دلوقتي بنتكلم عن دوله القانون، يعني احنا بنتحول من دوله الفوضى ودوله الفرد والتي كانت تدار بالتليفون من قصر الرئاسه الى دوله المؤسسات ودوله القانون. ليست هناك جماعة فوق القانون ولا تستعلى على القانون. يعني الحقيقة هم جماعة الإخوان المسلمين جماعة تاريخية ولها شرعية تاريخية كبيرة، وهي كانت جزء من النضال الوطني المصري، دي مش عايز هزار يعني.
صحيح.
وقبلك هي بس في مشكلة عندها، انها بتعتبر نفسها هي أعلى شوية من الأحزاب، لأنها أقدم الأحزاب، إن هي قبل الوفد. يعني حزب الوفد اتأسس إمتى؟ جماعة الإخوان يعني أقدم الأحزاب السياسية في مصر حزب الوفد.
نعم.
جماعة الإخوان المسلمين تعتبر أنها سلطة أبوية وسلطة تاريخية على كل هذه الأنساق الموجودة حاليا في الإيه، في المشهد السياسي المصري. لكن إحنا دلوقتي فعلا بسأل الدكتور مرسي، هتعمل إيه مع جماعة الإخوان المسلمين؟ إيه المشكلة أنها تتقنن تتحول مثلا إلى وضع قانوني؟ يعني هي حتى الآن هو لك لا، هي مش محظورة قانونيا، ما فيش أي سند يثبت أنها غير محظورة قانونيا، المتواتر حتى الآن أنها محظورة قانونيا. إيه المشكلة أنها تتحول وضع قانوني؟ ده سؤال ما هاش عايز يتكلم عنه خالص. وديت على فكرة
هل نفس الكلام في برنامج الدكتور عمرو مفتوح برضو خاص بالجماعة؟
الدكتور عمرو مفتوح ما تكلمش عن الجماعة، يعني في يعني هو اتكلم على بصفة عامة على القانون والمؤسسات كلها تخضع للقانون. وخبرك اللي هو لكن هو لما اتكلم في بعض التصريحات قال لك لازم جماعة الإخوان المسلمين يقنن وضعها، وده كلام يتسق أيضا مع الروح الجديدة بعد الثورة. يعني مستحيل إن أنا هنا يعني أخلي جماعة أو مثلا تيار سياسي، جماعة منظمة ولها يعني تركيبة تراتبية في هيكلها الداخلية تبقى أعلى من القانون وأعلى من الدولة، أو تضع نفسها سلطة موازية لسلطة الدولة أو خارج القانون أو فوق القانون. ما فيش أي مؤسسة في مصر على رأسها ريشة، حتى تلك المؤسسات التي تسمى بالمؤسسات السيادية. يعني الكلام الكتير حتى فيما يتعلق بالمؤسسات السيادية بقى كلام وحش وغير مقبول. مصر يعني من الصعب بعد الثورة تقسم إلى حل وحرم، يعني أرض يعني مؤسسة بورك حولها وتقدست أسمها ومؤسسات أخرى من 60 كامل، ده كان ده ما يحصلش، كانش كان دول، ما فيش حاجة اسمها مؤسسة سيادية، ما تحكوش علينا. وبالتالي أنا بتكلم حتى على المؤسسات الرسمية اللي تسمى سيادية. كذلك المؤسسة جماعة الإخوان المسلمين، رغم احترامنا وتقديرنا ومنزلتها الكبيرة في المجتمع المصري، لكنها ليست فوق القانون وليس على رأسها
المفروض في الدولة الجديدة. مفيش أي حد
يعني مفيش حد بيتكلم هذه المسألة مثلا.
نعم.
على سبيل المثال القاهرة العاصمة حتى الآن مشكلة كبيرة جدا، عبء كبير جدا حتى على تطور الديمقراطي وعلى على حتى على المستوى
كان جمال مبارك بيقول سنة 2050 هنعمل حاجة.
العاصمة لم يرد لها ذكر بالمرة في برامج المرشحين.
أنا لاحظت ده يمكن حضرتك في 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 الأسئلة الخاصة حتى بالمرور ما ادوناش إجابات وافية. مفيش
إجابات واضحة خالص.
يعني كلام في الهواء كده بسرعة.
يعني تعال عارف الأتراك أبدعوا في هذه المسألة وعملوا عاصمة بديلة. بعض دول أمريكا اللاتينية كانت عندهم مشاكل أيضا زي القاهرة بالضبط، لكن أبدعوا وعملوا عواصم بديلة. أنا حتى الآن ما لقيتش في برنامج المرشحين، وخاصة المرشحين الأوفر حظا بالفوز بالمنصب، عندهم تفاصيل ولا حتى افتكروا. هقول لك على حاجة برضو عجيبة جدا، منطقة الصعيد على سبيل المثال هي يعني ربما في برنامج الدكتور عمرو موسى في بعض التفاصيل الكويسة فيما يتعلق بالنهوض بالصعيد. والصعيد على فكرة الناس بيهتم بسينا دلوقتي أكتر، يعني الكلام كتير قوي على سينا. الصعيد هي المنطقة الأكثر فقرا في مصر كلها على فكرة، وعندها مشاكل كبيرة قوي.
هل أنت بتشوف المرشحين اللي اتحرك على مجال الصعيد يا أستاذ محمود بشكل يناسب طموحات أهل الصعيد في الدولة؟
لا لا مفيش، لا مفيش. لا هقول لك على حاجة أكتر، يعني منطقة زي الوادي الجديد، وادي الجديد احنا عندنا 13 مرشح، ولا مرشح راح الوادي الجديد من ال 13 ولا افتكرها خالص، لدرجه ان دلوقتي اهالي الوادي الجديد بيدعون الى مقاطعه
انتخابات
الرئاسه. بورسعيد على فكره يعني
انا هل بورسعيد بالتحديد عشان ازمه الالتراس والاهلي
وكده بالظبط كده
اثر فيهم؟
بورسعيد يعني هم المرشحين قلقانين جدا من النادي الاهلي على فكره، وبيعتبروا النادي الاهلي له شرعيه. والالترس الحقيقي
النادي الاهلي حكومه
لا تعرف الحشود والمظاهرات اللي عملها الالترس الاهلاوي بعد
الاحداث بورسعيد
كانت مرعبه مفزعه، وكانت بشكل يعني يديك احساس انها قوه اجتماعيه جديده وناهضه هتؤثر وتعمل اختلال كبير جدا فيما استقر من عقيده بشان اتجاهات الراي العام في التصويت الفتره اللي جايه، يعني على الضخم جدا ورهيب.
هل تتصور ان عينيهم كانت على المشهد ده، فده اللي خلى يعني كتير منهم او معظمهم ما راحش بورسعيد؟
طبعا. يعني الحقيقه في يعني في حسابات كده يعني يعني بت يعني الحقيقة بتعكس قدر من الخفة الشديدة فيما يتعلق بوعي المرشحين بالمنصب الرئاسي. فيعني وعلى فكرة أيضا يعني زي اللي حصل.
أنا على فكرة مش متابع مروحهم قوي. فبتأكد من حضرتك يعني ما حدش راح بورسعيد.
أنا أعتقد ما حدش راح بورسعيد. ونفس الدعوات اللي هي ظهرت في الوادي الجديد بمقاطعة انتخابات الرئاسة أيضا موجودة بورسعيد حاليا. حاليا هناك دعوات داخل بورسعيد بتتنامى بشكل كبير جدا بتدعو الى مقاطعة الانتخابات الرئاسية اللي جاي.
نعم.
لو جينا مثلا نتكلم مثلا في بعض حاجات تانية.
طب قبل ما تقولي حاجات تانية ناخد تعليقين بسرعة.
اتفضح.
عندي تعليقين يبدو متناقضين. واحد بيتهمني واحد بيبلغ خبر. مجدي احمد بيقول يا شيخ خالد انا في الكويت وما في اي ظواهر للتزوير. ده مواطن في الكويت. المفروض هما في نفس المكان. واحد تاني اسمه عبدالله العوامي بيقول يا ريت تتقي الله في كل كلمة بتقولها قبل أن تنشرها دكتور خالد. أنا مش دكتور بالمناسبة. وبالنسبة لمن يخرق الصمت الانتخابية أمام السفارة المصرية بدولة الكويت هم رجال الإخوان المسلمين. أنا ما اتهمتش حد مبدئيا إن أنا مش قاعد بره يا أخي الفاضل. يعني يا ريت أنت لتتقي الله. طبعا الله ما جعلني من المتقين بس طريقتك كما لو كنت إن أنا برغمك على حد معين بوجهك. ده إحنا قاعدين بننتقد أهو والأستاذ محمود سلطان هيبقى معنا الفترة الجاية للكلام عن مرشح الرئاسة بمثالبهم بقدهم وقضيضهم وعيوبهم وعجرهم وبجرهم بكل حاجة تتصورها يعني. فأنا ما أعرفش إيه اللي بيحصل في الكويت. واحد بيبعد يقول ما فيش أي تزوير والتاني بيقول لي اللي بيزوروا هم رجال الإخوان المسلمين لأن عددهم أمام السفارة المصرية بالكويت والضغط على الناخبين. فأريد تترك الشعب المصري يختار من يشاء بدون ضغوط. طب بالله عليك يا أخي أنت شفتني أنا قاعد في الحلقة قلت لك من فضلك تروح لحد بعينه. احنا كل اللي بيتكلموا مشايخنا اتجاه ناحيه الثلاث مرشحين الاسلاميين وقلنا براحتك اختار. وانا اكتر واحد قلت كده قلت لك اكتر واحد مالكش دعوه بالهيئه الشرعيه ولا ليك دعوه بالدعوه السلفيه ولا ليك دعوه بحد. اي حد مرشحين اسلاميين يتحرك في اتجاهه. افرض بقى واحد حب يختار حد من بره مرشحين اسلاميين هذا شانه وده اختياره طالما ارتضينا الديمقراطيه. لما تقول لي ان انا بشجع او بضغط على الناس انا ما ضغطتش. بمسيسة نرجو من العلماء الأجلاء الذين نحبهم في الله أن يعلن كل واحد منهم عن مرشحه بوضوح ونحن وراءهم. مش هيحصل. في بعض الناس كترشحت في وقت سابق بحياء ودلوقتي حاسس إنها مش قادرة تتكلم. وفي بعض الناس قالت لك نخرج من العملية السياسية برميتها وبعضهم خايف من الضغوط. فخلاص احنا الاتجاهات بقت واضحة. الدعوة السلفية راحت فين. حزب الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح فين. فكل واحد اللي بيحب شيخه يتبعه أهلا وسهلا واللي عايز يختار بناء على استخارة استخارها لله سبحانه وتعالى أهلا وسهلا. محدش هيفرض عليه أن يختار مرشح بعينه ولا هقولك لو ما اخترتوش تبقى آثم وحرام وتخش النار. كلام ده مش صحيح. تفضل أستاذ محمود.
على فكرة الكلام الأخ الأخير دلوقتي هو فعلا عامل قلق كبير جدا يعني
اللي هو
هي يعني إيه اللي هو الخلط ما بين الاجتهاد السياسي والاجتهاد الديني. يعني اختيار المرشح للرئاسة هو في النهاية اجتهاد سياسي وليس دينيا يعني.
نعم.
لكن البعض مثلا يعني البعض بيقلت المسألة الدينية. أنا برضو الآن برضو أصلا يعني إيه حشر الدين فهذه المسألة على وجه التحديد البعض بيفسرها نوع دغدغة مشاعر واستدرار لتعاطف الضمير الديني.
هو خليني أتكلم
يعني حاجة مثلا 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 يعني برضو أنا يعني في تصريحات مثلا الدكتور مرسي على سبيل المثال يعني قال لك ان يعني يعني ان الاخوان رشحوا وما عندهم كان هم الحقيقه في الاول قطعوا عهدا على انفسهم
ان هم ما يرشحوش
ثم تراجعوا لاسباب طبعا تتعلق يعني يعني الحزبه
السياسيه
الحزبه السياسيه هم
نعم.
دي حقهم
نعم.
لكن الدكتور مرسي بيقول برضو من ضمن تصريحاته هنا بيقول ايه الاخوان قرروا الترشح للرئاسه خوفا من الله. ما تحشاش دي خالص. انت عندك حزبة سياسية مختلفة خالص. قلت احنا قلت طب دايما وحتى يعني مؤمن بديت ان دايما السياسة هي عبارة عن كيان هلامي
بيتغير كل لحظة
بيتحرك على ارضية متحركة غير ثابتة ومفيش ثابت فيها يعني. انت كل يوم ممكن تطلع برأي وكل يوم تطلع بقرار
وفق الظروف والمعطيات اللي حواليك.
لان برضو الحقيقة الفترة الاخيرة حصل نوع من العنف الديني الحقيقة او عنف التصريحات. البعض كفر يعني البعض يعني وضع بعض الأحزاب السياسية التي أيدت أبو الفتوح بأنهم أنصف أو نصف كفار يعني كان كلام جارح جدا وكان قاسي. البعض الآخر قال لك أن الرئيس ويقصد يعني مرشح بعينه مكتوب في اللوح المحفوظ منذ 50,000 عام.
لا بس احنا يعني نتفق على شيء نتفق على شيء ان احنا عارفين ان الله قدر مقادير
الخلق لا هو كان لا هو 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 هو
50000 سنه
هذا الكلام
ومن ضمن هذه الكلمات انه في ده مكتوب
نعم بس انا دخلت على الانترنت شفت بعض الناس خدوه على انه يبقى الرئيس اللي جاب فلان فلان هو مكتوب في اللوح المحفوظ كذا يعني وكده والبعض قال لك انه يعني مؤيد من الله يعني بالنص كده
يعني ساعات بيبقى فيه شطط في الكلام
والبعض أحياناً. الاخر البعض الاخر صنف يعني المناهضين للمرشح الاسلامي بان هو ضد الاسلام نفسه يعني انا عايز اقول لك نعم. ايه يعني كان فيه نوع من التصريحات العنيفه
هل ده طبيعي في ظروفنا دي وده طبيعي في الصراع ما بين التيارات الاسلاميه والليبراليه وهل ده طبيعي في ثقافه الناس اللي بدأت تحس ان انا اتغيرت وهختاره الاول مرة هروح احط صوتي واكتبه محدش بيملي علي حاجة ولا بيصوت لي وانا ميت ولا بيصوت لي وانا مريض ده طبيعي
لا دي ملاش علاقة دي بدي يا استاذ خالد يعني نعم. انا بتكلم دلوقتي على الناس اللي هي دايما الاولا زي ما قلت لك اختار رئيس الجمهورية هو اجتهاد سياسي انا اخترت فلان انا برضو مسلم يعني
نعم.
لو اخترت غيره لازم بلسه كافرا يعني
لا خالص يعني التكفير ده موضوع بعيد خالص
بالدليل برضو ان بعض المرشحين رفعوا شعار الشريعة على سبيل المثال في نفس الوقت لما نزل في المناطق اللي اقل فقرا والمناطق الريفيه الاكثر فقرا والاقل تعليما وكده وزع الزيت ووزع السكر ووزع قليل البوتاجاز باسعار يعني خففت من المعاناه ويعلم تماما ان الناس ديت ما تفكرش في الشريعه يعني الشريعه ليست على قائمه اولوياتها بالمره وانما البطون الجائعه والخاويه هي التي على راس اولوياتها
انما هذا لا نعم. هذا لا ما يجعلناش ننكر ان الشعب المصري
بيحب دينه طبعا ويتمنى
مش عايز فساد ولا عايز عري ولا عايز تبذل ويمكن بيشوف عند دول او عند مرشحين اسلاميين هذه الفكره
بالتاكيد بس هي هذا المنحه يقلق كتير قوي من التيارات الاخرى يعني برضو احنا لازم ناخد في اعتبارنا اقول لك على حاجه يا شيخ خالد احنا مش واخدين بالنا ان داخل الجهاز الاداري للدوله وداخل الاعلام وداخل النخب السياسيه قوى شديده التطرف ومعادله التيار الاسلامي وقلقانه جدا من التيار الاسلامي وعندها سلطات كبيره جدا ممكن تدعم التيار الاسلامي بدليل ان هي قدرت تنتصر على حزب الاغلبيه في معركه الدستوريه يعني هم اقليه على سبيل المثال
نعم.
اقليه موجودين على الفضائيات وموجودين داخل بعض المؤسسات الاعلاميه او داخل الجهاز الاداري للدوله لكن استطاعوا فعلا بالصوت العالي وبالزعيق وبالشوشره انهم ينتصروا في معركه الايه الجماعه التاسيسيه
نعم.
ليه لان هم في النهايه بيملكوا قدره كبيره
اعلاميه كبيره وانفاق مالي
وعندهم مهاره كبيره في هذه المساله
نعم
واخد بالك يبقى ناخد بالنا من بالاضافه ان احنا لازم ناخد بالنا برضو وبعيد تاني وبقرر ان رئيس الجمهوريه اللي جاي هو رئيس لجميع المصريين وليس رئيسا للاسلاميين فقط او رئيسا
هل بتشوف عشان انتقل للجزء الثاني المسكوت عنه هل بتشوف ان تصريحات المرشحين بتقلق فئه على حساب فئه ولا تصريحاتهم متوازنه لكل الفئات في هذا الوقت
لا طبعا في 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 تصريحات الحقيقه سخيفه يعني كمان يعني مثلا زي اللي صنف ابو الفتوح والعوه ومرسي بانهم مرشحون طائفيون طبعا وطبعا دي التصريحات كلها غير مسؤوله بالمره في مرشح بيمثل اليسار الحقيقه في مشكله تتعلق بالاوزان النسبيه للمرشحين ودي بتنعكس على التصريحات
طبعا يعني كل ما ضعف موقف مرشح ممكن يهرتل في تصريحاته
بيبقى اعنف شويه في تصريحاته يعني الحقيقه يعني مثلا على سبيل المثال لما شفنا عمليه التلاسن اللي حصل ما بين ابو الفتوح وبين حمدين صباحي رغم الاثنين اصدقاء على فكره يعني ان طبعا كان يعني كان كعب ابو الفتوح عالي قوي وحمدين صباحي يعني طبعا هو مرشح اليسار هو ناصري الا انه طبعا كانت حظوظه اقل الحقيقه احنا ما فيش مرشح يساري قوي ولا في مرشح ناصري قوي يعني على فكره حمدين صباحي مش وحش كويس ولكن حمدين صباحي محسوب على التيار الناصري والناصريه تقريبا يعني شرعيه يوليو انتهت تماما بشرعيه الثوره بشرعيه 25 يناير شرعيه 25 يناير عملت قطيعه جذريه مع شرعية يوليو، وقال حتى الأستاذ محمد حسين هيكل يعني لما قال أنا خلاص في شرعية جديدة تأسست. الحقيقة أن الإرث الناصري بيعتبر عبء كبير جدا على فرص حمدين صباحي للفوز بنصب الرئاسة. نعم. احنا ده بتكلم من إيه؟ حتى التيار الليبرالي منقسم وما عندوش ما عندوش مرشح، وزي ما قال الدكتور عمرو حمزاوي قال لك ان معركة الرئاسة في المعسكر الاسلامي مش عندنا خالص. عمرو حمزاوي ليبرالي معروف يعني، قال لك احنا معركة الرئاسة مش هتتحسم عندنا هنا، لا هتتحسم في المعسكر ايه
الاسلامي.
الاسلامي حتى برضو ايضا
عملونا معسكرات ولا ايه.
وهي الحقيقة ان الاوزان ديت هي يعني بيبقى لها
طيب بتشوف العمل الزمني
على التصريحات الخاصة بالمرشح.
بتشوف العمل الزمني ازاي استاذ محمود؟ العمل الزمني في خدمة البرامج دي ومسألة الفترة ما بين المرشحين، يعني مثلا الدكتور محمد مرسي نزل متأخر قوي في السباق الرئاسي، الدكتور بفتوح كان من فترة بعيدة، الدكتور عام فترة بعيدة، برضو كذلك أحمد شفيق نزل متأخر قوي، الأستاذ عمرو موسى كان من فترة بعيدة. بتشوف العمل الزمني بيؤثر ازاي في كلامهم اللي حتى المسكوت عنه.
اللي أنا شايفه ان أحمد شفيق بيتكلم بثقة دي من دول زايد قوي على حد الحقيقة، بيتكلم برضه
جايبها منين تفتكر؟
طبعا هو في كلام متواتر ان هو يعتبر يعني هو مرشح المجلس العسكري، هو في كلام يقول لك لا ما ينفعش يكون مرشح المجلس العسكري على اساس ده جايب رتبة فريق وهيجي يحط ايده داخل مؤسسة، وهيجي طبعا من ضمن اهدافه ان يضع يده على المؤسسة العسكرية بالكامل، فربما البعض يقول لك لا ما ينفعش، هم اعتقد هم مش هو. لكن في كلام كتير اتقال ان في يعني في
ده بيحس ازاي يا استاذ محمود؟ يعني لا. ازاي انا وانا قاعد ممكن تترمي كلمه وانا ابتدي احس والله ده مرشح مجلس عسكري، ده مش مرشح مجلس عسكري، ده مؤيد من مجلس عسكري او مش مؤيد مجلس، بحس الكلام ده ازاي؟
هو لا بص هو حضرتك على حاجه يعني
هو الفريق شفيق من يومه هو بيتكلم بهذه الثقه، يعني حتى لما طلع مع علاء الاسواني في الحلقه الداميه المشهوره لما كان رئيس وزراء برضه نفس الطريقه، يعني هم ما حسيتش انه اتغير.
لا اتغير كتير هذه الفترة.
يعني بتشوف التغير ده هو يعني ثقته في نفسه بسبب تفتت الإسلاميين وبعض الناس بدأت تحس ان احنا الإسلاميين هيربكونا زي ما بيتقال في الشارع، لازم اتكلم بعض الناس في الشارع تقول شكرا وحتى اتصلنا في التليفونات احنا ايدناهم في مجلس الشعب لكن لقينا تخبط وخناقاتكم وبتاع، احنا عايزين نستقر عايزين ناكل عيش. هل بتتصور ان بيلعب على المنطقة دي هو الأستاذ عمرو موسى؟
هو وعمرو موسى الحقيقه يعني يتشاطران او يعني ايه بيشتركوا في مساله الاعتماد على فكره الايه الحداثه. الحداثه بمعنى ايه؟ معنى الابهار. يعني هو دايما بتوع الحداثه يقول لك الحداثه بتعتمد على فكره الابهار، والابهار بيسحق الانسان اللي قدامه. يعني هم يعني شفيق وموسى الاثنين دول موجودين في دائره الضوء منذ اكثر من 20 عاما يعني. فهم بيراهنوا على هذه المسألة، بمعنى ايه؟ عندما يجوبون مثلا المناطق الريفية والفقيرة طبعا الناس هناك بتنظر اليهم بنظرة ابهار شديدة جدا وبيعتبروها نوع من التنازل ونوع من المجاملة في مجتمع طبعا بيقدر المجاملات ويرد المجاملات بأحسن منها يعني.
نعم.
بالإضافة لان فعلا في نزعة دلوقتي موجودة، انا حسيتها بنفسي ان في جزء تعرف حضرتك ان اخر دراسة بتقول ان 10% فقط من الاصوات المقيدة في جداول الناخبين هي الموجهة او التي تنتظم داخل حركات سياسية منظمة بتمشي تحت ايه مبدأ او منطق السمع والطاعة. 10% فقط يعني هو قصده مثلا بايه التيار الاسلامي خلاص. اما 90% من الاصوات المقيدة في جداول المرشحين فهي حائرة وشاردة، ودي معرضة لكتير جدا من التأثيرات بعيد عن تأثيرات التيار الإسلامي. هم شفيق وموسى بيرهنوا على هذه الكتلة على وجه التحديد، وخاصة ان في طيار ليس بالقليل. عشان كده يا أستاذ خالد انا مش عايز الناس تتفائل كتير قوي في هذه المسألة، هتحصل مفاجآت في انتخابات الرئاسة اللي جاية على فكرة، مفاجآت كبيرة جدا. يعني احنا لا نستبعد ابدا، يعني البعض يقول لك مستحيل هيجي مرشح محسوب على النظام القديم ينجح، الناس بتراهن على كده، في كتير من الناس وخاصة النخبة بتراهن على انه من المستحيل ان يأتي مرشح محسوب على النظام الذي سقط في ثورة كبيرة جدا يأتي ليحل محل الرئيس السابق.
هل بتتصور ده نوع من انواع التخدير النفسي؟
لا، نوع من الكسل الذهني كمان ايضا، لان كتير جدا بعيد عن صخب القاهرة في المناطق الريفية. وخلي بالك ان مصر منقسمة الى نسبتين، يعني في حوالي 47% من مصر مناطق ريفية، و 43 حاجة كده، والباقي مناطق حضرية. كتير جدا، قطاع ليس بالقليل من المصريين بيعتقد ان البلد محتاجة واحد قوي بعد ما تم هندسة البيئة السياسية والاقتصادية والأمنية في مصر على النحو اللي خلى الناس تحلم بعودة مبارك مرة تانية. يقولك احنا عايزين واحد قوي، علشان كده مثلا تسمع كتير قوي ان ايه من شفيق اليومين دول بيتكلم عايزين مسألة
ان انا بكرة الصبح
كذا، وعشان
بكرة الصبح هرجع الامن،
بكرة الصبح هرجع الامن كده. هو واخد باله من دي كويس جدا، هو عارف الناس خايفة،
بيغاز القطاع من المصريين موجود عايز يطمن على الحاجات دي.
وعشان كده انا عايز اقول لك ان القلق الامني والاضطرابات الامنية التي شهدتها البلاد منذ انتصار الثورة وحتى الآن أعتقد كانت مقصودة.
هل ده يفسر أستاذ محمود، وإحنا بنقرب على نهاية حوارنا يعني، هل ده يفسر إنه لما حد بيقول كده من النظام السابق بيراهن على إن المؤسسات الأمنية والعسكرية هتساعده في ده، وإن لو حد جه من التيار الإسلامي المؤسسة العسكرية والأمنية مش هتساعده في ده؟
هو شوف حضرتك، في ثلاث مرشحين لو جم هتحصل مشاكل كتير يعني.
الإسلاميين؟
لا لا لا، مش هتكون إسلامي. هو تعرف أصل السؤال دلوقتي، هل بنقل السلطة، أنا عايز أقول إن السلطة مش هتنتقل من العسكريين إلى سلطة مدنية منتخبة، أنا عايز أقول إن الجيش المجلس العسكري بيقول إن هو هيسلم السلطة في 30 يونيو القادم، وأنا بقول إن المجلس العسكري لن يسلم السلطة في 30 يونيو القادم، ولكن خلي بالك سينسحب إلى ثكناته. في فرق كبير جدا بين تسليم السلطه،
هيحكم من السكنات العسكريه،
هو عنده حق في هذه المساله، لان دلوقتي لازم يجي رئيس جمهوريه غير متصادم لا مع المؤسسه الامنيه ولا مع المؤسسه العسكريه، والمؤسسه العسكريه لها كتير جدا من الملفات العالقه التي تنتظر التسويه من الرئيس اللي جاي.
نعم.
عشان كده احنا لما اتكلمنا على الرئيس التوافقي والناس اتريقت عليه، لا كلامك كان صحيح، يعني قالوا الرئيس التواطؤي، الرئيس مش عارف التآمري.
نعم.
لا، مصر كانت محتاجة فعلا رئيس توافق.
انت كنت متصور احنا محتاجين يبقى زي تونس؟
طبعا. انا عايز اقول لك حاجة برضو، لو ممكن يجي مثلا ينجح شفيق او ينجح مثلا عمرو موسى في انتخابات نزيهة جدا على فكرة، ولكن الاضطرابات السياسية لن تتوقف، بالتالي هينزل الناس التحرير من جديد ومش هيحترموا صندوق الانتخاب، انه دول طبعا بيعتبروا محسوبين على
عشان ما تيأسناش. الله،
لا ده عشان كده بقول لك لازم يجي لو احنا شوف صندوق الاقتراع مهم جدا، لكن هتلر جاي
عن ليه مش هنقبله يعني لو صندوق
الاقتراع؟ لا في مشكله، لازم ناخد بالنا ونراعي دقه وحساسيه الوضع الجديد في مصر، لسه بدري قوي عم نقبل هذا الموضوع. الراي العام وخاصه قوى الثوره على وجه التحديد اللي عملت قلق مبارك لن تقبل برئيس جاي من النظام القديم بالمره.
طيب انا استاذ محمود هنلتقي معاك الاسبوع الجاي ان شاء الله، نستكمل تحليلنا السياسي حوالين اوضاع المرشحين، وبالذات احنا هنركز جدا على علاقه المرشحين بالمؤسسه العسكريه اللي دي تهمنا جدا في المرحله المقبله. اسمحوا لي بقى في كلامنا، محمود طنطا ولا طنطاي بيقول السلام عليكم، ليه استفسار في حال انسحاب مرشح رئاسة في الوقت الحالي، فما مصير الأصوات التي أعطيت له من الناخبين في الخارج؟ أرجو الإفادة. بيعملوا إيه يا أستاذ محمود لو واحد مثلا خده 20 صوت وجي فجأة كده مثلا زي حسام عيسى النهاردة أو مش عارف مين ده أحد المرشحين تنازل وقال لعمر موسى قال مش هكمل يعني؟
أنا ما أعرفش التنازل ده قانوني غير قانوني، هو قال لك أنا تنازلت عمر موسى لكن حتى أنا ما أعرفش قانوني غير قانوني.
طيب استطلاعات الرأي في القنصلية في جدة، ده واحد اللي باعت، مش أنا اللي بقول، محمد ناصر عشان اخونا عبد الله العوامي اللي عمال يقول لي انت بتضغط على الناس. استطاعت الراي في القنصليه في جده المرسي ثم ابو الفتوح ثم صباحي حسب الترتيب. اخر حاجه عندنا هنا، الاليزي بيعلن عن تشكيل اول حكومه لفرانسوا اولاند تضم 17 وزيرا. اخر شيء، شيخ خالد كرر دعوه التبرع للسوريين عن طريق الجمعيه الشرعيه بمسجد الخلفاء الراشدين بالحي الرابع 6 اكتوبر. انا جمعت مبلغ كبير اليوم انا واصدقائي واشتريت طعام كبير الحمد لله، ورحنا للاسر بالتعاون مع الجمعيه. يا اخي الله يوسع عليك ويكرمك ويفك كربك، والله ارتعدت اجسادنا من الفرح الذي بدا على وجوههم، والشقه فيها من اسرتين لاربع اسر، والله الموضوع حقيقي يا شيخ. الله يجعل المصريين دعم لكل مسلم، ولازم نعمل لبكرة الله أعلم بكرة في إيدي هبة حجاب. أنا بكرر لكم تاني حساب 10037 قسم فرع بنك فيصل فرع 6 أكتوبر، أو الجمعية الشرعية في 6 أكتوبر مقرات الحي السادس او الرابع على ما اعتقد، هتسأله تعرفه عند الاستاذ عاطف. قلنا بنروح بنحاول نعم طريق الجامعة الشرعية بمسجد الخلفاء الراشدين بالحي الرابع 6 اكتوبر فعلا زي ما جاي له على الخبر. ياريت نحاول بقدر الامكان زي ما عملوا الاخوة دي نفك كرب اخواننا في سوريا، لعل الله جل في علا ان يفك كربنا. اخر شيء الاستفتاء عندي، هل تتوقع حدوث تزوير يؤثر في الترتيب الحقيقي لمرشح الرئاسة؟ رأيك ايه؟
لا لا مش هيحصل تزوير،
مش هيحصل. نعم بيقولوا 70%، طبعا ده مش استفتاء يعني استطلاع رأي، ده رأي مثلا 2000 بيخشوا على الصفحة ولا حاجة يعني. لا 20% لا ادري 10%. بشكر حضرتك استاذ محمود سلطان. واخيرا بس يعني في حد بيقول عبد الفقي بيقول يا استاذ خالد ربنا يبارك في حضرتك انا عاوز اسالك سؤال، ليه لما بنعرضك في موضوع بتتنرفز؟ والله ما بتنرفز، عارضني براحتك بس من غير ما تشتم. انت كلمتني كلام طيب انا هرد عليك كلام طيب. انا مش تعرضني وتقولي مثلا اتقي اللي انت بتخون، اتقي اللي انت بتلمع العلمانيين، اتقي اللي انت منافق، يعني نبقى هادين على بعض، مش هزعل من تعليق. عارضني للصبح، انا في النهايه بشر اخطئ واصيب، وممكن تكون اخطائي في الرؤى السياسيه اكتر من اصاباتي 1000 مره يعني، لكن مجرد اجتهاد. والحريه مكفوله للجميع طالما ما بنجرحش ببعض اللي بالاهالي ولا بالدعاء ان ربنا ياخدنا يا اولاد ويا اولاد الكلام اللي بيحصل على الانترنت. بشكركم واشكرك يا استاذ محمود على حضورك معانا، ونتخر اسبوع قادم على خير. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. دمتم في امان الله.